متى الفصل الأول. هذا سجل عائلة يسوع المسيح. جاء يسوع من نسل داود، وداود من نسل إبراهيم. إبراهيم هو أبو إسحاق، إسحاق أبو يعقوب، يعقوب أبو يهوذا وإخوته، يهوذا أبو فارس وزارح الذين أمهما ثامار، فارس أبو حصرون، حصرون أبو آرام، آرام أبو عميناداب، عميناداب أبو نحشون، نحشون أبو سلمون، سلمون أبو بوعز الذي أمه رحاب، بوعز أبو عبيدة الذي أمه راعوث، عبيد أبو يسة، يسة أبو داود الملك، داود أبو سليمان الذي كانت أمه زوجة أورية، سليمان أبو رحبعام، رحبعام أبو أبية، أبية أبو أسة، أسة أبو يهوشافاط، يهوشافاط أبو يورام، يورام أبو عزية، عزية أبو يوثام، يوثام أبو أحاز، أحاز أبو حزقية، حزقية أبو منسة، منسة أبو آمون، آمون أبو يوشية، يوشية أبو يكنية وإخوتي. هذا إلى وقت السبي بني إسرائيل إلى بابل. بعد السبي إلى بابل، يكنية أبو شالتئيل، شالتئيل أبو زربابل، زربابل أبو أبي هود، أبي هود أبو الياقيم، الياقيم أبو عازور، عازور أبو صادوق، صادوق أبو أخيم، أخيم أبو اليود، اليود أبو إليعازر، إليعازر أبو ماتان، ماتان أبو يعقوب، يعقوب أبو يوسف زوج مريم. ومريم هي أم يسوع الذي يدعى المسيح. فهناك 14 جيلا من إبراهيم إلى داود، و14 جيلا من داود إلى وقت السبي، و14 جيلا من وقت السبي إلى المسيح. أما ولادة يسوع المسيح فقد تمت كما يلي: كانت أمه مريم مخطوبة لرجل اسمه يوسف، ولكن قبل أن يتزوجا علمت أنها حبلى بقوة الروح القدس. ولكن يوسف رجلها كان صالحا ولم يشأ أن يكشف أمرها، فقرر أن يتركها بهدوء. وبينما كان يوسف يفكر بهذا، ظهر له ملاك في حلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تقبل مريم امرأة لك، لأن الطفل الذي هي حبلى به هو من الروح القدس، وستلد ابنا وأنت ستسميه يسوع، لأنه سيخلص شعبه من خطاياهم. حدث هذا لكي يتم ما قاله الرب على لسان النبي: ها إن العذراء ستحبل وستلد ابنا، وسيدعى اسمه عمانوئيل، الذي معناه الله معنا. وعندما استيقظ يوسف من نومه عمل بكل ما أمره به ملاك الرب، فأخذ امرأته إلى بيته، لكنه لم يعاشرها حتى ولدت الطفل الذي سماه يسوع. متى الفصل الثاني. ولما ولد يسوع في مدينة بيت لحم في إقليم اليهودية في أيام حكم الملك هيرودس، جاء بعض الحكماء من الشرق إلى مدينة القدس وسألوا: أين هو الطفل الذي ولد حديثا والذي سيكون ملك اليهود؟ لأننا رأينا نجمه في الشرق وقد أتينا لنسجد له. فانزعج الملك هيرودس عندما سمع ذلك، وكذلك كل سكان مدينة القدس. فجمع هيرودس كل كبار الكهنة ومعلمي الشريعة وسألهم عن مكان ولادة المسيح، فقالوا له: في مدينة بيت لحم في إقليم اليهودية، لأن هذا هو المكتوب بيد النبي: أنت يا بيت لحم الواقع في أرض اليهودية، لست قليلة الأهمية بين حكام يهوذا، لأنه منك سيخرج حاكم يرعى شعبي بني إسرائيل. فدعا هيرودس الحكماء والتقى بهم سرا، وعرف منهم الوقت الذي ظهر فيه النجم بشكل دقيق، ثم أرسلهم إلى مدينة بيت لحم وقال: اذهبوا وابحثوا عن الطفل، وعندما تجدونه أخبروني حتى آتي أنا أيضا وأسجد له. فاستمع الرجال الحكماء إلى الملك ثم ذهبوا، وإذا بالنجم الذي رأوه في الشرق يسير أمامهم حتى جاء ووقف فوق المكان الذي كان فيه الطفل، ففرحوا فرحا عظيما عندما رأوا النجم. فدخلوا المنزل ورأوا الطفل مع مريم أمه، فركعوا على الأرض ساجدين له، ثم فتحوا صناديق كنوزهم وقدموا له هدايا: ذهبا وبخورا ومرا. ثم حذرهم الله في حلم من العودة إلى هيرودس، فسافروا إلى بلادهم في طريق آخر. وبعد أن سافر الرجال الحكماء ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم وقال له: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر، وابق هناك حتى أخبرك، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله. فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا وذهب إلى مصر، وبقي هناك حتى موت هيرودس. حدث هذا ليتم ما قاله الرب على لسان النبي: من مصر دعوت ابني. وعندما عرف هيرودس أن الرجال الحكماء خدعوه، غضب جدا وأمر بقتل جميع الصبيان في مدينة بيت لحم وكل المنطقة المجاورة من عمر سنتين فما دون، وذلك بحسب الوقت الذي أكده له الرجال الحكماء. حينئذ تم ما قيل على لسان النبي أرميا: صوت سمع في الرامة، صوت بكاء ونوح عظيم، إنه صوت راحيل تبكي على أولادها وهي ترفض أن تتعز لأنهم موتى. بعد موت هيرودس ظهر ملاك الرب في حلم ليوسف في مصر وقال له: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين كانوا يحاولون قتل الطفل ماتوا. فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه وذهب إلى أرض إسرائيل، ولكن عندما سمع أن أرخلاوس صار هو الملك في إقليم اليهودية مكان أبيه هيرودس، خاف أن يذهب إلى هناك، وبعد أن حذره الله في حلم ذهب إلى إقليم الجليل وسكن في بلدة اسمها الناصرة. حدث هذا ليتم ما قاله الأنبياء بأن المسيح سيدعى ناصريا. متى الفصل الثالث. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان ليعظ في برية اليهودية، وكان يقول: توبوا لأن ملكوت السماوات قريب. ويوحنا هذا هو الذي تكلم عنه النبي أشعيا عندما قال: صوت إنسان ينادي في البرية ويقول: أعدوا الطريق للرب، اجعلوا السبل مستقيمة من أجله. كان يوحنا يلبس ثيابا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويأكل جرادا وعسلا بريا. في ذلك الوقت بدأ كل الناس يأتون من مدينة القدس ومن إقليم اليهودية كله ومن المنطقة المحيطة بنهر الأردن ليسمعوه، وكان يعمدهم في نهر الأردن بعد أن يعترفوا بخطاياهم. وعندما رأى يوحنا أن كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون لكي يعمدهم، قال لهم: يا نسل الأفاعي، من الذي نبهكم إلى الهروب من الغضب القادم؟ اصنعوا ثمرا يبرهن ثوبتكم، ولا تتفاخروا بقولكم: إبراهيم هو أبانا، فإني أقول لكم أن الله قادر على أن يخلق من هذه الصخور أولاد لإبراهيم. ها هي الفأس موضوعة على أصول سيقان الأشجار، وستقطع كل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا وسيلقى بها في النار. أنا أعمدكم في ماء لإعلان توبتكم، أما الذي يأتي بعدي فهو أعظم مني، ولست مستحقا أن أخلع حذائه. هو سيعمدكم في الروح القدس ونار، سيحمل مذراته في يده وسينقي بيدره، فيجمع حبوبه في المخزن ويحرق التبن بنار لا تطفأ. ثم جاء يسوع من إقليم الجليل إلى نهر الأردن لأنه أراد أن يعمده يوحنا، ولكن يوحنا حاول منعه وقال: أنا أحتاج أن تعمدني، فلماذا تأتي إلي؟ فأجابه يسوع: اسمح بذلك الآن، لأنه من اللائق أن نتمم كل ما يطلبه الله. حينئذ سمح له يوحنا بأن يتعمد. فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول: أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. متى الفصل الرابع. وقاد الروح يسوع إلى البرية ليجرب من إبليس. فبعد أن امتنع يسوع عن تناول الطعام 40 نهارا و40 ليلة جاع. فجاء إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير أرغفة خبز. لكن يسوع أجابه: يقول الكتاب: لا يعيش الإنسان على الخبز وحده، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على قمة الهيكل وقال له: إن كنت حقا ابن الله فارمي بنفسك من هنا، فالكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك، وبأنهم سيحملونك على أيديهم لئلا ترتطم قدمك بحجر. فأجابه يسوع: يقول الكتاب أيضا: لا تمتحن الرب إلهك. ثم أخذه إبليس إلى جبل عال وعرض أمام عينيه كل ممالك العالم وعظمتها، ثم قال له: سأعطيك هذه كلها إن سجدت لي. فقال له يسوع: ابتعد يا شيطان، فالكتاب يقول: ينبغي أن تعبد الرب إلهك وأن تسجد له وحده. حينئذ تركه إبليس وجاءت الملائكة لتخدمه. وعندما سمع يسوع أن يوحنا قد اعتقل رجع إلى الجليل، ولكنه لم يمكث في الناصرة، بل ذهب وسكن في مدينة كفرناحوم قرب بحيرة الجليل في منطقتي زبولون ونفتالي. حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان أشعيا النبي: أرض زبولون ونفتالي، طريق البحر المتوسط عبر النهر، أرض الجليل حيث تعيش الأمم الغريبة، الشعب الساكن في الظلمة رأى نورا عظيما. الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يعظ ويقول: توبوا لأن ملكوت السماوات قد اقترب. وبينما كان يسوع يسير على شاطئ بحيرة الجليل، رأى أخوين هما سمعان الذي يدعى بطرس أيضا، وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحيرة، فقد كانا صيادي سمك. فقال لهما: اتبعاني فأجعلكما صيادين للناس. فتركا شباكهما حالا وتبعاه. ثم انتقل يسوع من هناك فرأى أخوين آخرين هما يعقوب ابن زبدة وأخوه يوحنا. رآهما في القارب مع أبيهما زبدي يصلحون شباك الصيد فدعاهما، فتركا القارب وأباهما حالا وتبعاه. وكان يسوع يسافر في كل إقليم الجليل يعلم الناس في مجامعهم معلنا بشارة ملكوت الله، وكان يشفي كل الأمراض والأسقام التي في الناس. وانتشرت الأخبار عنه في كل بلاد سوريا، فأحضروا إليه كل المرضى المصابين بأمراض وألام مختلفة، والمسكونين بأرواح شريرة، والمصابين بالصرع والمشلولين، فشفاهم يسوع. وتبعته جماهير كبيرة من الناس الذين أتوا من إقليم الجليل ومن المدن العشر ومن القدس وإقليم اليهودية والجانب الشرقي من نهر الأردن. متى الفصل الخامس. وعندما رأى يسوع الجموع صعد إلى تلة وجلس، فجاء إليه تلاميذه وابتدأ يتكلم ويعلمهم ويقول: هنيئا للمساكين بالروح، لأن ملكوت السماوات قد أعطي لهم. هنيئا للباكين، لأن الله سيعزيهم. هنيئا للمتواضعين، لأنهم سيرثون الأرض. هنيئا للجياع والعطاش لعمل مشيئة الله، لأن الله سيشبعهم. هنيئا للرحماء، لأن الله سيرحمهم. هنيئا لذوي القلوب النقية، لأنهم سيرون الله. هنيئا للعاملين على إحلال السلام، لأنهم سيدعون أبناء الله. هنيئا للمضطهدين لأجل البر، لأن ملكوت السماوات قد أعطي لهم. هنيئا لكم عندما يهينكم الناس ويضطهدونكم ويتهمونكم كذبا بعمل الشر، لأنكم تلاميذي. افرحوا وابتهجوا، لأن مكافأتكم ستكون عظيمة في السماء، لأنهم هكذا كانوا يضطهدون الأنبياء الذين عاشوا قبلكم أيضا. أنتم ملح للناس جميعا، لكن إذا فقد مذاقه فبماذا نعالجه ليعود صالحا؟ لا يصلح فيما بعد لشيء إلا لأن يلقى إلى خارج البيت لتدوسه الأقدام. أنتم نور العالم، لا يمكن إخفاء مدينة مبنية على جبل، ولا يشعل الناس مصباحا ويضعونه تحت إناء، بل يضعونه على حمالة مرتفعة لكي يضيء على جميع الذين في المنزل. هكذا أيضا اجعلوا نوركم يضيء أمام الناس، لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لكي ألغي شريعة موسى أو تعليم الأنبياء، لم آتي لكي ألغيها، بل لأعطيها معناها الكاملة. أقول الحق لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لن يزول أصغر حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل ما هو مكتوب فيها. لذلك من يكسر أصغر هذه الوصايا ويعلم الناس أن يفعلوا مثله سيعتبر الأصغر في ملكوت السماوات. أما من يطيع هذه الوصايا ويعلم الآخرين أن يطيعوها فسيعتبر الأعظم في ملكوت السماوات. لأني أقول لكم إنه ما لم تزد طاعتكم لله على طاعة معلمي الشريعة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. تعرفون أنه قيل لآبائكم لا تقتل، وكل من يقتل يستحق المحاكمة. أما أنا فأقول لكم إن من يغضب من شخص آخر فإنه يستحق المحاكمة، ومن يشتم شخصا آخر ينبغي أن يقف أمام مجلس القضاء. وكل من يقول لشخص آخر أيها الغبي يستحق الجحيم. لذلك إن كنت تقدم تقدمة على المذبح وهناك تذكرت أن شخصا آخر له شيء عليك، فاترك تقدمتك هناك أمام المذبح واذهب واصطلح مع ذلك الشخص أولا، ثم ارجع وقدم تقدمتك. سالم خصمك سريعا بينما تمشي معه في الطريق إلى المحكمة، وإلا فإنه سيسلمك إلى القاضي، والقاضي سيسلمك إلى السجان فيلقي بك إلى السجن. أقول الحق لك، إنك لن تخرج من هناك إلى أن تسدد آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. لذلك إن كانت عينك اليمنى تدفعك إلى الخطية فاقلعها والقها بعيدا عنك، فالأفضل أن تفقد عضوا واحدا من جسمك من أن يطرح جسمك كله إلى جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تدفعك إلى الخطية فاقطعها والقها بعيدا عنك، فالأفضل أن تفقد عضوا واحدا من جسمك من أن يطرح جسمك كله إلى جهنم. قيل أيضا إذا طلق أحد زوجته فليعطها وثيقة تثبت ذلك. أما أنا فأقول لكم إن كل من يطلق زوجته إلا بسبب الزنا فإنه يعرضها لارتكاب الزنا، ومن يتزوج امرأة مطلقة فإنه يزني. سمعتم أنه قيل أيضا لآبائكم لا تحنث بقسمك بل أوفي بما أقسمت بأن تفعله للرب. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا، لا تحلفوا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها مسند قدميه، ولا بمدينة القدس لأنها مدينة الملك العظيم. لا تحلف برأسك لأنك لا تستطيع أن تجعل شعرة منه سوداء أو بيضاء. فإن أردتم أن تقولوا نعم فقولوا نعم، وإن أردتم أن تقولوا لا فقولوا لا، وكل ما يزيد عن ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن. أما أنا فأقول لا تقاوم الشر، بل إن لطمك أحد على خدك الأيمن فقدم له الخد الآخر أيضا، وإن أراد أحد أن يحاكمك ليأخذ قميصك فدعه يأخذ معطفك أيضا، وإن أجبرك أحد على السير معه ميلا واحدا فامش معه ميلين، وإن طلب منك أحد شيئا فأعطه إياه، ولا ترفض إقراض من يطلب الاقتراض منك. سمعتم أنه قيل: أحبب صاحبك وابغض عدوك. أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا بذلك أبناء أبيكم الذي في السماء، لأن الله يجعل الشمس تشرق على الخطاة والصالحين، ويرسل المطر إلى الأبرار والأشرار. فإن أحببتم من يحبونكم فقط، فأية مكافأة تستحقون؟ أفلا يفعل جامع الضرائب ذلك أيضا؟ وإن كنتم تحيون إخوتكم فقط، فما الذي يميزكم عن الآخرين؟ أفلا يفعل حتى عابدو الأوثان ذلك أيضا؟ لذلك كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. متى الفصل السادس. احذروا من تقديم صدقاتكم أمام الناس بهدف أن يروكم، وإلا فلن يكافئكم أبوكم الذي في السماء. فعندما تعطي المحتاج لا تعلن ذلك وكأنك تنفخ في بوق، كما يفعل المراؤون في المجامع والشوارع طلبا لمديح الناس. أقول الحق لكم، إنهم نالوا بذلك مكافأتهم كاملة، ولكن عندما تعطي المحتاج لا تدع يدك اليسرى تعلم ما تعمله يدك اليمنى، حتى يكون عطاؤك في السر، وأبوك الذي يرى ما يحدث في السر سيكافئك. وعندما تصلي لا تكن كالمرائين، لأنهم يحبون أن يصلوا في المجامع وزوايا الشوارع لكي يراهم الناس. أقول الحق لكم، إنهم نالوا بذلك مكافأتهم كاملة. لكن عندما تصلي ادخل إلى غرفتك واغلق بابك، وصلي إلى أبيك في السر، وأبوك الذي يرى ما يحدث في السر سيكافئك. وعندما تصلون لا تنطق بكلمات بغير فهم كما يفعل عابدو الأوثان، فهم يظنون أن صلواتهم ستستجاب بسبب كثرة كلامهم. لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوه منه. لذلك صلوا كما يلي: أبانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، فتكون مشيئتك هنا على الأرض كما هي في السماء. أعطنا اليوم خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما غفرنا نحن أيضا للذين يسيئون إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، بل أنقذنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لأنكم إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا، لكن إن لم تغفروا للآخرين زلاتهم فلن يغفر لكم أبوكم زلاتكم. وعندما تصومون لا تكونوا كالمرائين الذين يظهرون الحزن على وجوههم، لأنهم يغيرون شكل وجوههم لكي يرى الناس بوضوح أنهم صائمون. أقول الحق لكم، إنهم نالوا مكافأتهم كاملة. لكن عندما تصوم ضع زيتا على رأسك واغسل وجهك حتى لا يلاحظ الناس أنك صائم، فأبوك الذي لا تراه يرى ذلك. حينئذ أبوك الذي يرى ما يحدث في السر سيكافئك. لا تخزنوا لأنفسكم كنوزا على الأرض حيث يتلفها العفن والصدأ، وحيث يمكن للصوص أن يقتحموا بيوتكم ويسرقوها. لكن اخزنوا لأنفسكم كنوزا في السماء، حيث لا يتلفها عفن أو صدأ، ولا يستطيع اللصوص أن يدخل ويسرقوها، لأن قلبك سيكون حيث يكون كنزك. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عيناك صالحتين فإن جسدك كله سيمتلئ نورا، لكن إن كانت عينك شريرة فإن جسدك أيضا سيمتلئ بالظلمة. فإن كان النور الذي فيك ظلاما في حقيقته، فكيف سيكون الظلام الذي فيك؟ لا يمكن لأحد أن يخدم سيدين، فإما أن يكره أحدهما ويحب الآخر، وإما أن يخلص لأحدهما ويحتقر الآخر. لا يمكنكم أن تخدموا الله والغنى. لهذا أقول لكم، لا تقلقوا من جهة معيشتكم، أي بشأن ما ستأكلون وتشربون، ولا تقلقوا من جهة جسدكم، أي بشأن ما ستلبسون، لأن الحياة أكثر أهمية من الطعام، والجسد أكثر أهمية من اللباس. انظروا طيور السماء، فهي لا تبذر ولا تحصد ولا تجمع القمح في مخازن، وأبوكم السماوي يطعمها. ألستم أثمن عند الله من الطيور؟ من منكم يستطيع أن يضيف إلى عمره ساعة واحدة عندما يقلق؟ ولماذا تقلقون بخصوص ما ستلبسون؟ انظروا كيف تنمو زنابق الحقول، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكني أقول لكم، إنه لم يكس أحد مثل واحدة منها، ولا حتى سليمان في كل مجده. فإن كان الله يلبس عشب الحقول الذي تراه هنا اليوم، وفي الغد يلقى به في الفرن، أفلا يهتم بكم أكثر من ذلك يا قليلي الإيمان؟ لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم، ماذا سنأكل؟ أو ماذا سنشرب؟ أو ماذا سنلبس؟ فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولا بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضا. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. متى الفصل السابع. لا تحكموا على الآخرين كي لا يحكم الله عليكم، لأنه سيحكم بالطريقة التي تحكمون بها على الآخرين، وبالكيل الذي تكيلون به للآخرين سيكال لكم. لماذا ترى القشة في عين أخيك لكنك لا تلاحظ الخشبة الكبيرة في عينك أنت؟ وكيف يمكنك أن تقول لأخيك، دعني أخرج القشة من عينك وهناك خشبة كبيرة في عينك؟ يا منافق، أخرج أولا الخشبة من عينك، وبعد ذلك سترى بوضوح لإخراج القشة من عين أخيك. لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب، ولا ترموا جواهركم أمام الخنازير، فالخنازير تدوسها بأرجلها، وتلتفت الكلاب إليكم فتقطعكم. اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يطلب ينال، وكل من يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم إن طلب ابنه رغيف خبز يعطيه حجرا؟ أو إن طلب سمكة يعطيه حية. أنتم رغم شركم تعرفون كيف تعطون أبناؤكم عطايا حسنة، أفليس الآب الذي في السماء أجدر بكثير بأن يعطي عطايا صالحة للذين يطلبونه؟ فبالكيفية التي تحب أن يعاملك الآخرون بها، هكذا عليك أن تعاملهم. هذه هي خلاصة شريعة موسى وتعليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق الذي يؤدي إلى السماء، لأن الباب الذي يؤدي إلى الهلاك واسع والطريق إليه سهل وكثيرون يدخلونه، أما الباب الذي يؤدي إلى الحياة فضيق جدا والطريق إليه مليء بالصعوبات، وقليلون فقط هم من يجدون هذا الطريق. احذروا من الأنبياء الكذبة الذين يأتون إليكم في صورة خراف وديعة، ولكنهم في الداخل ذئاب مفترسة. ستعرفونهم من أعمالهم، فلا يجني الناس العنب من شجيرات الشوك ولا التين من العليق. كذلك فإن كل شجرة صالحة تعطي ثمرا صالحا، وكل شجرة رديئة تعطي ثمرا رديئا. لا تستطيع شجرة صالحة أن تنتج ثمرا رديئا، ولا شجرة رديئة أن تنتج ثمرا صالحا. وكل شجرة لا تنتج ثمرا صالحا تقطع وتلقى في النار. لذلك ستعرفون الأنبياء الكذبة من ثمرهم. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم الأخير: يا رب يا رب، ألم نتنبأ باسمك؟ ألم نطرد الأرواح الشريرة باسمك؟ ألم نعمل عجائب كثيرة باسمك؟ حينئذ سأقول لهم بوضوح: لم يسبق لي أن عرفتكم، ابتعدوا عني يا فاعلي الشر. كل من يستمع إلى تعاليم هذه ويعمل بها أشبه برجل ذكي بنى بيته على الصخر، فسقط المطر وارتفعت مياه السيول وهبت الريح وضربت ذلك البيت، ولكنه لم يسقط لأن أساسه كان على الصخر. وكل من يستمع إلى كلام هذا ولا يعمل به فهو أشبه برجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وارتفعت مياه السيول وهبت الريح وضربت ذلك البيت فسقط سقوطا هائلا. وعندما أنهى يسوع حديثه هذا ذهل الناس من تعليمه، لأنه كان يعلمهم بسلطان وليس كمعلمي الشريعة. متى الفصل الثامن. ثم نزل يسوع من منطقة الجبال وتبعه كثيرون، وأتى إليه رجل أبرص وسجد أمامه وقال: يا سيد، أنت قادر أن تجعلني طاهرا إن أردت. فمد يسوع يده ولمسه وقال: نعم أريد، فاطهر. ففي الحال طهر برصه. ثم قال له يسوع: إياك أن تخبر أحدا بما حدث معك، بل اذهب وأري نفسك للكاهن وقدم التقدمة التي أمر بها موسى فيعلم الناس أنك شفيت. ودخل يسوع مدينة كفرناحوم، فجاء إليه ضابط روماني وقال: يا سيد، خادمي مريض جدا وطريح الفراش في البيت، إنه بلا حراك ويعاني من ألم شديد. فقال له يسوع: سأذهب وأشفيه. فأجابه الضابط: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل بيتي، ما عليك إلا أن تقول كلمة فيشفى خادمي، فأنا نفسي رجل تحت سلطة، ولي جنود يأتمرون بأمري، أقول لهذا الجندي يذهب فيذهب، وأقول للآخر تعال فيأتي، وأقول لخادمي افعل كذا فيفعله. فلما سمعه يسوع اندهش وقال للذين كانوا يتبعونه: أقول الحق لكم، إني لم أجد مثل هذا الإيمان حتى بين بني إسرائيل. أقول لكم إنه سيأتي كثيرون من الشرق والغرب، وسيأخذون أماكنكم في الوليمة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. أما أولئك الذين كان ينبغي أن يرثوا الملكوت فسيلقون إلى الظلمة في الخارج، هناك سيبكي الناس ويصرون على أسنانهم. ثم قال يسوع للضابط: اذهب وليكن ما أمنت به. فشفي خادم ذلك الضابط في تلك اللحظة نفسها. وعندما جاء يسوع إلى بيت بطرس، رأى حماة بطرس مستلقية في السرير وحرارتها مرتفعة جدا، فلمس يسوع يدها فتركتها الحمى، فقامت وابتدأت تخدمه. وفي ذلك المساء أحضر إليه الناس أشخاصا كثيرين مسكونين بأرواح شريرة، فطرد الأرواح بأمر من فمه وشفى جميع المرضى. حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي أشعياء: هو أخذ اعتلالاتنا وحمل أمراضنا. وإذ رأى يسوع أناسا كثيرين حوله، أمر تلاميذه بالذهاب إلى الجهة المقابلة من البحيرة. فجاء إليه أحد معلمي الشريعة وقال له: يا معلم، سأتبعك أينما ذهبت. فقال له يسوع: للثعالب جحور ولطيور السماء أعشاش، أما ابن الإنسان فليس له مكان يسند عليه رأسه. وقال له تلميذ آخر من تلاميذه: يا رب، اسمح لي أن أنتظر إلى أن أدفن أبي. ولكن يسوع قال له: اتبعني ودع الأموات يدفنون موتاهم. وركب يسوع القارب وتبعه تلاميذه. ثم هاجت في البحيرة عاصفة شديدة حتى أن القارب تغطى بالأمواج، أما يسوع فكان نائما. فاقتربوا منه وأيقظوه وقالوا: يا سيد، خلصنا فإننا نغرق. فقال لهم يسوع: لماذا أنتم خائفون يا قليلي الإيمان؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحيرة، فساد هدوء عظيم. أما هم فدهشوا وقالوا: أي رجل هذا حتى إن الرياح والبحر يطيعانه؟ ثم وصل يسوع إلى منطقة الجدريين على الجانب الآخر من البحيرة، فجاء إليه رجلان من بين القبور مسكونان بأرواح شريرة، وكان الرجلان خطرين، لذلك لم يكن أحد يجرؤ على السفر في ذلك الطريق. فصرخت الأرواح الشريرة: ماذا تريد منا يا ابن الله؟ هل أتيت هنا لتعذبنا قبل الوقت المحدد؟ وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهم. فطلبت الأرواح الشريرة من يسوع قائلة: إن كنت ستخرجنا من هذين الرجلين أرسلنا إلى قطيع الخنازير. فقال يسوع: اذهبوا. فخرجت الأرواح الشريرة من الرجلين ودخلت في الخنازير. حينئذ اندفع كل القطيع من أعلى حافة الجبل إلى البحيرة، وغرقت الخنازير في الماء. فهرب الرعاة إلى البلدة وأخبروا الناس بما حدث للخنازير والرجلين المسكونين بأرواح شريرة. فخرج جميع أهل البلدة ليروا يسوع، وعندما رأوه رجوه أن يغادر منطقتهم. متى الفصل التاسع. فركب يسوع في قارب ليعبر إلى الجهة الأخرى من البحيرة، ووصل إلى بلدته. فأحضر إليه بعض الناس مشلولا مستلقيا على فراشه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمشلول: تشجع يا بني، خطاياك مغفورة. فأخذ بعض معلمي الشريعة يقولون: هذا الرجل يهين الله بكلامه. فعرف يسوع ما كانوا يفكرون به وقال لهم: لماذا تفكرون بأفكار شريرة في قلوبكم؟ أي الأمرين أسهل، أن يقال خطاياك مغفورة، أم أن يقال انهض وامشي؟ لكني سأريكم أن ابن الإنسان يملك سلطانا على الأرض لمغفرة الخطايا. وقال للرجل المشلول: انهض واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. فنهض وذهب إلى بيته. وإذ رأى الناس هذا امتلأوا رهبة ومجدوا الله لأنه أعطى مثل هذا السلطان للناس. وبينما كان يسوع مجتازا رأى رجلا اسمه متى جالسا عند مكان جمع الضرائب. فقال له يسوع: اتبعني. فقام وتبعه. وبينما كان يأكل في بيت متى جاء جميع ضرائب وخطاط كثيرون وأكلوا مع يسوع وتلاميذه. فلما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع جميع الضرائب والخطاط؟ فلما سمع يسوع ذلك قال: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وافهموا ما يعنيه الكتاب عندما يقول: أريد رحمة للناس لا ذبائح حيوانية. أنا لم آت لكي أدعو الصالحين، لكني جئت لأدعو الخطاة. ثم اقترب إليه تلاميذ يوحنا وسألوه: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا، أما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: أينوح ضيوف العريس والعريس بينهم؟ لكن سيأتي يوم يؤخذ فيه العريس منهم، فحينئذ سيصومون. فلا أحد يرقع ثوبا قديما بقطعة قماش جديدة، لأن قطعة القماش الجديدة ستنكمش وتمزق الثوب العتيق فيصبح الثقب أسوأ. ولا يضع الناس نبيذا جديدا في أوعية جلدية قديمة، فإن فعلوا تتمزق الأوعية ويراق النبيذ ويتلف الجلد. لذلك يوضع النبيذ الجديد في أوعية جلدية جديدة فيحفظ النبيذ والأوعية جميعا. وبينما كان يسوع يتكلم جاء رئيس مجمع إليه وانحنى أمامه وقال: ابنتي ماتت الآن، لكن تعال وضع يدك عليها فتعيش. فقام يسوع وذهب مع رئيس المجمع، وتبعه تلاميذه. وكانت هناك امرأة عانت من نزيف حاد منذ 12 سنة، فجاءت من وراء يسوع ولمست طرف عباءته، فقد قالت في قلبها: فقط إن لمست عباءته فسأشفى. فالتفت يسوع حوله فرآها وقال لها: تشجعي يا ابنتي، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة تماما في تلك اللحظة. وعندما وصل يسوع إلى بيت رئيس المجمع، رأى الذين يعزفون ألحان الجنازات، وكان الناس في فوضى، فقال: خرجوا خارجا، الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه. وعندما أخرج الناس من البيت، دخل يسوع غرفة الصبية وأمسك بيدها فقامت. وانتشرت الأخبار عن يسوع في تلك المنطقة كلها. وبعد أن ترك يسوع ذلك المكان، تبعه أعميان وهما يصرخان: يا ابن داود ارحمنا. وعندما دخل يسوع البيت جاء إليه الأعميان، فقال يسوع لهما: أتؤمنان أنني أستطيع شفاءكما؟ فأجاباه: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما وقال: ليكن لكما كما آمنتما. فاستعاد الأعميان البصر. ثم حذرهما يسوع بشدة وقال: لا تدعا أحدا يعرف شيئا مما حدث معكما. لكنهما ذهبا ونشرا الخبر في كل تلك المنطقة. وبينما كانا ذاهبين، أحضر بعض الناس إلى يسوع رجلا أخرس، لأنه كان مسكونا بأرواح شريرة. فأخرج يسوع الروح الشريرة، فابتدأ الأخرس بالكلام. فدهش الناس وقالوا: لم ير شيء مثل هذا في إسرائيل من قبل. ولكن الفريسيين ابتدأوا يقولون: إنه يطرد الأرواح الشريرة بقوة بعلزبول رئيس تلك الأرواح. وكان يسوع ينتقل في كل المدن والقرى، ويعلم الناس في مجامعهم، ويعلن بشارة الملكوت. كان يشفي كل مرض وكل علة في الناس. وعندما رأى يسوع جموع الناس، تحنن عليهم، لأنهم كانوا متضايقين وبلا معين، كخراف لا راعي لها. فقال يسوع لتلاميذه: الحصاد كثير، لكن الحاصدين قليلون. فصلوا لرب الحصاد أن يرسل حصادين إلى الحصاد. متى الفصل العاشر. ودعا يسوع تلاميذه 12، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة لطردها وشفاء جميع الأمراض والعلل. وهذه هي أسماء 12 رسولا: أولا سمعان الذي يدعى أيضا بطرس، وأخوه إندراوس، يعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، فيليبوس وبرثيلماوس، توما ومتى جامع الضرائب، يعقوب بن حلفة وتداوس، سمعان الذي يدعى أيضا الغيورة، ويهوذا الإسخريوطي الذي خان يسوع. وقد أرسل يسوع هؤلاء 12 وأعطاهم التعليمات التالية: لا تذهبوا إلى منطقة غير يهودية، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، واعلنوا أن ملكوت السماوات قريب، اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، اشفوا البرصة، اخرجوا الارواح الشريرة، اخذتم السلطان لعمل ذلك مجانا، فاعطوا الاخرين مجانا ايضا. لا تحملوا في احزمتكم نقودا من الذهب او الفضة او النحاس، ولا تحملوا حقيبة ولا ثوبا اضافيا او حذاء اضافيا او عكازا، فالعامل يستحق طعامه. وعندما تدخلون أي مدينة أو قرية، ابحثوا عن شخص يستحق أن يستقبلكم، وامكثوا عنده حتى تغادروا المدينة. وعندما تدخلون بيتا سلموا على أهله، فإن كان أهل البيت مستحقين فإن سلامكم سيأتي عليهم، وإن كانوا غير مستحقين فإن سلامكم سيرجع إليكم. إن كان أحد لا يرحب بكم في بيت أو في مدينة ولا يستمع إلى رسالتكم، فاخرجوا من ذلك البيت أو تلك المدينة وانفضوا الغبار الذي علق بأقدامكم. أقول الحق لكم، في يوم الدينونة سيكون لأهل سدوم وعمورة حال أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ها أنا أرسلكم كالغنم بين الذئاب، فكونوا أذكياء كالحياة وأبرياء كالحمام. احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم للمحاكمة في محاكمهم، وسيجلدونكم في مجامعهم، وسيسلمونكم إلى حكام وملوك لأنكم تلاميذي. ستكون هذه فرصتكم لتشهدوا عني لليهود ولغير اليهود. وعندما يقبضون عليكم لا تقلقوا بخصوص ما ستقولونه، لأنكم ستعطون الكلام المناسب في تلك الساعة. تذكروا أنه ليس أنتم الذين ستتكلمون، بل روح أبيكم هو الذي سيتكلم فيكم. وقال لهم: سيسلم الأخ أخاه للقتل، وسيسلم الأب ولده، وسينقلب الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وسيبغضكم جميع الناس بسبب اسمي، ولكن الذي يبقى أمينا إلى النهاية فهذا سيخلص. وعندما يضطهدونكم في إحدى المدن هربوا إلى مدينة أخرى. أقول الحق لكم، لن تنتهوا من الذهاب إلى كل مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان ثانية. ما من تلميذ أفضل من معلمه، ولا عبد أعظم من سيده. فليكتفي التلميذ بأن يصير كمعلمه، وليكتفي العبد بأن يصير كسيده. فإن لقبوا رأس البيت بعل زبولة، فماذا سيلقبون بقية أعضاء البيت؟ فلا تخافوا منهم. فما من مخفي إلا وسيكشف، وما من مستور إلا وسيعلن. فكل ما أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، وكل ما همس به في الآذان أذعوه من فوق سطوح البيوت. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لكنهم لا يستطيعون قتل النفس، بل خافوا من ذلك الذي يستطيع إهلاك الجسد والنفس كليهما في جهنم. ألا يباع عصفوران بفلس واحد؟ ومع ذلك لا يسقط أحدهما على الأرض إلا بإذن أبيكم. أما أنتم فحتى شعر رأسكم كله معدود. إذن لا تخافوا، فأنتم أثمن من عصافير كثيرة. كل من يعترف بي أمام الآخرين فسأعترف به أمام أبي الذي في السماء، ومن ينكرني أمام الناس سأنكره أمام أبي الذي في السماء. لا تظن إني جئت لكي أرسخ سلاما على الأرض، لم آتي لأعطي سلاما بل سيفا، أتيت لينقسم الرجل على أبيه والبنت على أمها والكنة على حماتها، فيكون أعداء الإنسان هم أهل بيته، لأن من يحب أباه وأمه أكثر مني لا يستحق أن يكون من خاصتي. من يحب ابنا أو ابنة أكثر مني لا يستحق أن يكون من خاصتي، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فهو لا يستحقني. من يحاول أن يربح حياته سيخسرها، أما من يخسر حياته لأجلي فسيربحها. من يرحب بكم فإنه يرحب بي، ومن يرحب بي فإنه يرحب بالذي أرسلني. فالذي يرحب بنبي لأنه نبي سينال مكافأة نبي، والذي يرحب ببار لأنه بار سينال مكافأة بار. ومن يعطي ولو كأس ماء بارد لأحد تلاميذ المتواضعين لأنه تلميذي، فالحق أقول لكم إنه لن يحرم من مكافأته. وعندما انتهى يسوع من تعليمه لتلاميذه 12، غادر ذلك المكان وذهب ليعلم ويعلن رسالته في إقليم الجليل. متى الفصل 11. وبينما كان يوحنا المعمدان في السجن، سمع عن كل ما كان المسيح يعمله، فأرسل رسالة مع بعض تلاميذه وسأله: هل أنت الذي ننتظره، أم ينبغي أن ننتظر آخر؟ فأجابهم يسوع وقال: اذهبوا واخبروا يوحنا بما سمعتم وشاهدتم، ها هم العمي يبصرون، والمقعدون يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموت يحيون، والمساكين يسمعون البشارة، وهنيئا لمن لا يتردد في الإيمان بي. وإذ غادر تلاميذ يوحنا المكان، بدأ يسوع يتحدث إلى الناس عن يوحنا فقال: ما الذي خرجتم إلى البرية لتروه، قصبة تؤرجحها الريح؟ لماذا خرجتم إذن، لتروا رجلا يلبس ثيابا ناعمة؟ إن الذين يرتدون الثياب الناعمة يعيشون في قصور الملوك. فلماذا خرجتم إذن، لتروا نبيا؟ هو كذلك. بل إني أقول لكم إنكم رأيتم من هو أعظم من نبي، فهذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك. أقول الحق لكم، لم يظهر بين الذين ولدتهم النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، غير أن أقل شخص في ملكوت السماوات أعظم منه. فمن وقت يوحنا المعمدان إلى الآن، والملكوت يواجه هجمات عنيفة، والعنفاء يحاولون أخذه بالقوة، لأن شريعة موسى وكل الأنبياء أخبروا بما سيحدث حتى وقت يوحنا. فإن أردتم قبول ما يقوله الأنبياء والشريعة، فيوحنا هو إيليا الذي تنبأ عن مجيئه: من له أذنان فليسمع. بماذا أشبه هذا الجيل؟ إنه أشبه بأطفال يجلسون في الأسواق ينادون رفاقهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، وغنينا لكم أغاني الجنازات فلم تنوحوا. فقد جاء يوحنا الذي لم يكن يأكل كالآخرين، ولم يكن يشرب نبيذا كالآخرين، فقال عنه الناس: فيه روح شرير. ثم جاء ابن الإنسان الذي يأكل ويشرب نبيذا كالآخرين، فقال عنه الناس: انظروا إلى هذا الإنسان، فهو شره وسكير، وهو صديق لجميع الضرائب والخطاط. لكن ثمار الحكمة هي التي تثبت أنها حكمة صحيحة. ثم ابتدأ يسوع يوبخ المدن التي عمل فيها معظم معجزاته، لأن سكانها لم يتوبوا عن خطاياهم، فقال: الويل لك يا كورزين، الويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو جرت المعجزات التي جرت فيكما في صورة وصيدا لتابتا منذ زمن بعيد، ولارتدى أهلها ثيابا خشنة وجلسوا على الرماد. ولكني أقول لكم إن حال أهل صورة وصيدا سيكون أهون من حالكما يوم الدينونة. وأنت يا كفرناحوم، هل تتوهمين أنك سترفعين إلى السماء؟ لا، بل ستهبطين إلى الهاوية. فلو إن المعجزات التي جرت فيك جرت في سدومة لبقيت إلى يومنا هذا. ولكني أقول لكم إن حال أهل سدومة سيكون أكثر احتمالا من حال أهلك في يوم الدينونة. في ذلك الوقت تكلم يسوع وقال: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض، فقد أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والأذكياء وكشفتها للبسطاء كالأطفال. نعم يا أبي، لأنك سررت بعمل هذا. لقد سلمني الآب كل شيء، فلا أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، وكل من يشاء الإبن أن يكشف له. تعالوا إلي أيها المتعبين ويا من تحملون أحمالا ثقيلة، وأنا سأعطيكم الراحة. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن النير الذي أنا أعطيه سهل والحمل الذي أضعه عليكم خفيف. متى الفصل 12. في ذلك الوقت ذهب يسوع ليتمشى في الحقول في يوم من أيام السبت، فجاع تلاميذه وابتدأوا يلتقطون سنابل القمح ويأكلونها. ولكن عندما رأى الفريسيون ذلك قالوا له: ها إن تلاميذك يعملون ما لا يجوز فعله في السبت. فقال لهم يسوع: ألم تقرأوا في الكتاب ما فعله داود عندما جاع هو ومن معه؟ لقد دخل إلى بيت الله وأكل من أرغفة الخبز المقدمة إلى الله، مع أنه لا يجوز له ولا لمن معه أن يأكل ذلك الخبز، بل يسمح ذلك للكهنة وحدهم. ألم تقرأ أيضا في شريعة موسى كيف أن الكهنة في يوم السبت لا يحفظون الشريعة المتعلقة بالسبت، ومع هذا لا يحاسبون على عملهم هذا؟ لكني أقول لكم إن هناك ما هو أعظم من الهيكل هنا. ولو عرفتم ما يعنيه الكتاب حين يقول: أريد رحمة للناس لا ذبائح حيوانية، لما حكمتم على أولئك الأبرياء، لأن ابن الإنسان هو رب السبت. ثم ترك ذلك المكان وذهب إلى مجمعهم، وكان هناك رجل يده مشلولة، فسأل الناس يسوع: هل تسمح الشريعة بشفاء يد هذا الرجل يوم السبت؟ سألوه ذلك لكي يكون لديهم دليل يشتكون به عليه. فقال لهم: افترضوا أن أحدكم له خروف وقع في حفرة يوم السبت، ألا تمسكونه وتخرجونه؟ والإنسان أكثر أهمية من الخروف، إذن فعمل الخير يوم السبت يتوافق مع الشريعة. ثم قال يسوع للذي يده مشلولة: أبسط يدك. فبسطها، فعادت سليمة تماما كيده الأخرى. فخرج الفريسيون وابتدأوا يتآمرون ليعرفوا كيف يقتلون يسوع. فعرف يسوع مخططهم وترك ذلك المكان، فتبعته جماهير كبيرة، فشفاهم جميعا وأمرهم أن لا يكشفوا من هو. حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي أشعيا: هو ذا خادم الذي اخترته، حبيب الذي سررت به، سأضع روحي عليه فيعلن العدل للأمم. لن يخاصم أحدا ولن يصرخ، ولن يسمع أحدا صوته في شوارعهم، لن يكسر حتى القصبة المنحنية، ولن يطفئ حتى الفتيلة المدخنة، وسيستمر إلى أن يجعل العدل ينتصر، وكل الأمم ستضع رجاءها فيه. ثم أحضروا إليه رجلا أعمى وأخرس، لأنه كان مسكونا بروح شرير، فشفاه، فصار الأخرس يتكلم ويرى. فاندهش الناس وقالوا: هل يمكن أن يكون هذا الرجل ابن داود؟ فعندما سمع الفريسيون هذا قالوا: هذا الرجل يخرج الأرواح الشريرة بقوة بعلزبول رئيس الأرواح الشريرة. وإذ عرف يسوع أفكارهم قال لهم: إن مصير كل مملكة ينقسم أهلها ويتحاربون هو الخراب، وكل مدينة أو بيت يتحارب أهله لا يدوم. فإذا كان الشيطان يطرد الأرواح ويحارب ذاته، فكيف يمكن أن تصمد مملكته؟ فإن كنت أنا أطرد الأرواح الشريرة بقوة بعلزبول، فبماذا يطردها تلاميذكم؟ فهم الذين يحكمون عليكم. لكن إن كنت أطرد الأرواح الشريرة بروح الله، فقد صار واضحا أن ملكوت الله قد جاء إليكم. كيف يمكن لأحد أن يدخل بيت رجل قوي وينهب أملاكه إلا إذا ربط الرجل القوي أولا؟ حينئذ يصبح قادرا على نهب بيته. من ليس معي فهو ضدي، ومن لا يجمع معي فهو يبعثر. لذلك أقول لكم: كل خطية وإهانة يمكن أن تغفر للناس، أما إهانة الروح القدس فلن تغفر. من يتكلم بشيء ضد ابن الإنسان يغفر له، وأما من يتكلم بشيء ضد الروح القدس فلا يمكن أن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في العالم الآتي. لكي تنال ثمرا جيدا، زرع شجرة جيدة، أما الشجرة الرديئة فتعطيك ثمرا رديئا، لأن الشجرة تعرف بثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تتكلموا بالأمور الصالحة وأنتم أشرار؟ لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من كنزه الصالح، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون لديه. ولكني أقول لكم إنه في يوم الدينونة سيسأل الناس عن كل كلمة قالوها، وكلامك سيقرر براءتك أو إدانتك. ثم طلب منه بعض معلمي الشريعة والفريسيون وقالوا: يا معلم، نريد أن نرى منك برهانا معجزيا. فأجابهم: هذا الجيل الشرير الفاسق يبحث عن برهان لكي يؤمن، ولن يعطى إلا برهان النبي يونان. فكما أن يونان بقي في بطن السمكة الكبيرة 3 أيام و3 ليال، هكذا سيبقى ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليال. سيقف أهل نينوى يوم الدينونة ضد هذا الجيل، وسيدينونه لأنهم تابوا إذ سمعوا تحذير يونان. والآن هنا أمامكم من هو أعظم من يونان. وستقف ملكة الجنوب يوم الدينونة ضد هذا الجيل وستدينه، فقد جاءت من أقاصي الأرض لكي تسمع حكمة سليمان. والآن هنا أمامكم من هو أعظم من سليمان. عندما يخرج روح نجس من إنسان، فإنه يجتاز أماكن جافة ساعيا إلى مكان راحة فلا يجد. حينئذ يقول: سأعود إلى بيت الذي جئت منه. فيذهب ويجد البيت فارغا ومكنسا ومرتبا. حينئذ يذهب ويحضر معه 7 أرواح أخر تفوقه شرا، فتدخل وتسكن هناك. وهكذا تكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. هكذا سيحدث مع هذا الجيل الحاضر الشرير. وبينما كان يسوع يتكلم إلى جموع الناس، أتت أمه وإخوته ووقفوا في الخارج وطلبوا أن يتحدثوا إليه. فقال أحد الأشخاص ليسوع: أمك وإخوتك يقفون في الخارج ويريدون التحدث إليك. فأجابه يسوع: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن الذي يعمل مشيئة أبي الذي في السماء هو أخي وأختي وأمي. متى الفصل 13. في ذلك اليوم ترك يسوع البيت وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمعت حوله جماهير كثيرة، فصعد إلى قارب وجلس فيه بينما وقف الناس على الشاطئ. وقال لهم أشياء كثيرة بأمثال، فقال لهم: خرج فلاح ليبذر، وبينما هو يبذر وقع بعض البذار إلى جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته. ووقع بعض البذار على أرض صخرية حيث لا توجد تربة كافية، فنمت الحبوب بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن عندما أشرقت الشمس احترقت، ولأنها كانت بلا جذور ذبلت. ووقع بعض البذار على الأشواك، فنمت الأشواك وعطلت نموه. ووقعت بذور أخرى على الأرض الصالحة، فأثمر بعضها 100 ضعف، وبعضها 60 ضعفا، وبعضها 30 ضعفا. من له أذنان فليسمع. وجاء إليه التلاميذ وسألوه: لماذا تتكلم إليهم باستخدام الأمثلة الرمزية؟ فأجابهم يسوع: لقد أعطاكم الله امتياز معرفة سر ملكوت السماوات، ولكنه لم يعطه لهم، لأن كل من يملك سيزاد له ويفيض عنه، أما الذي لا يملك فسينتزع منه ما له، لهذا أتكلم إليهم بأمثال. فمع أنهم يرون إلا أنهم لا يدركون، ومع أنهم يسمعون إلا أنهم لا يفهمون. وبهذا تنطبق عليهم نبوءة أشعيا: ستسمعون وتسمعون لكنكم لن تفهموا، وستنظرون وتنظرون لكنكم لن تبصروا. فقد صار ذهن هذا الشعب بليدا، وصار سمعهم ثقيلا، أغمضوا عيونهم فلا يقدرون أن يلاحظوا بعيونهم، ولا أن يسمعوا بآذانهم، ولا أن يفهموا بقلوبهم، لكي لا يرجع إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، وآذانكم لأنها تسمع. أقول الحق لكم، إن ملوكا وأبرارا كثيرين اشتاقوا أن يروا ما ترون ولم يروا، واشتهوا أن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاستمعوا إلى شرح مثل البذار. عندما يسمع شخص رسالة الملكوت ولا يفهمها، يأتي الشرير ويأخذ البذور التي زرعت في قلبه. هذا هو معنى البذور التي سقطت إلى جانب الطريق. أما التي سقطت على الأرض الصخرية فتشبه من يسمع الكلمة فيقبلها حالا بفرح، لكن لأنه بلا جذور في نفسه فإنه يصمد لوقت قصير. وعندما يأتي الضيق والاضطهاد بسبب الكلمة التي قبلها يفقد إيمانه سريعا. أما التي سقطت بين الأشواك فتشبه من يسمع الكلمة لكن هموم الحياة وإغراءات المال تخنق الكلمة فلا تثمر. أما الذي زرع على الأرض الصالحة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمها فيثمر بالفعل، فيحصد مرة 100 ضعف، ومرة 60 ضعفا، ومرة 30 ضعفا. وقال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات رجلا زرع بذورا جيدة في حقله، ولكن بينما كان الناس نائمين جاء عدو الرجل وبذر أعشابا ضارة بين القمح ثم ذهب. وعندما نبت القمح وشكل السنابل نبتت الأعشاب الضارة كذلك. فجاء إليه عبيده وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع بذورا جيدة في حقلك؟ فمن أين إذن جاءت هذه الأعشاب الضارة؟ فأجابهم الرجل: عدوي فعل ذلك. فسأله عبيده: هل تريدنا أن نذهب ونقتلعها؟ فأجاب الرجل: لا، لأنكم عندما تقتلعون الأعشاب الضارة قد تقتلعون القمح معها، دعوهما ينموان معا حتى وقت الحصاد، حينئذ سأقول للحاصدين: اجمعوا الأعشاب الضارة أولا واحزموها في حزم للحريق، أما القمح فاجمعوه وضعوه في مخزني. ثم قال لهم يسوع مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات بذرة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله. إنها أصغر البذور، لكن عندما تنمو فإنها تكون أكبر نباتات البساتين، إذ تصبح شجرة كبيرة حتى إن طيور السماء تأتي إليها وتصنع أعشاشها في أغصانها. وقال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخلطتها في 3 مقادير من الطحين حتى اختمر العجين كله. قال يسوع كل هذه الأمور مستخدما الأمثال، ولم يكن يكلم الناس إلا بأمثال، فهذا ما قاله الله على لسان النبي: سأفتح فمي بأمثال وسأنطق بأمور مخفية منذ أن خلق العالم. حينئذ صرف يسوع الجموع ودخل إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه وقالوا: اشرح لنا مثل الأعشاب الضارة في الحقل. فقال لهم: الذي زرع البذور الجيدة هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والبذور الجيدة هم الذين لهم الملكوت، أما الأعشاب الضارة فهم الذين ينتمون إلى الشرير، والعدو الذي بذرهم هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. وكما أن الأعشاب الضارة تجمع وتحرق بالنار، هكذا ستكون نهاية العالم، إذ سيرسل ابن الإنسان ملائكته الذين سيجمعون من ملكوته كل المفسدين والأشرار، ثم يطرحونهم في الفرن المشتعل، هناك يبكي الناس ويصرون على أسنانهم. حينئذ سيسطع الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان فليسمع. وقال يسوع أيضا: يشبه ملكوت السماوات كنزا مدفونا في حقل، وجده شخص فدفنه ثانية، ولشدة فرحه ذهب وباع كل ما يملكه واشترى ذلك الحقل. ويشبه ملكوت السماوات تاجرا يبحث عن لآلئ جميلة، وعندما وجد لؤلؤة ثمينة جدا ذهب وباع كل ما يملكه واشتراها. ويشبه ملكوت السماوات شبكة ألقيت إلى البحيرة وأمسكت سمكا من أنواع مختلفة، وعندما امتلأت الشبكة سحبها الصيادون إلى الشاطئ، ثم جلسوا وأخذوا يختارون السمك الجيد ويضعونه في سلال، أما السمك الرديء فألقوه خارجا. هذا ما سيحدث في نهاية العالم، إذ ستأتي الملائكة وستفصل الأشرار عن الأبرار، ثم تلقي الأشرار إلى الفرن المشتعل، هناك يبكي الناس ويصرون على أسنانهم. وسأل يسوع تلاميذه: هل تفهمون جميع هذه الأمور؟ فأجابوا: نعم. فقال لهم: لذلك كل معلم للشريعة يتعلم عن ملكوت السماوات هو مثل رب بيت يخرج من مخزن البيت أشياء جديدة وأشياء عتيقة. ولما انتهى يسوع من سرد تلك الأمثال ترك ذلك المكان، ولما ذهب إلى بلدته ابتدأ يعلمهم في مجمعهم، فاندهش الجميع وقالوا: من أين جاء هذا الرجل بهذه الحكمة وهذه المعجزات؟ أليس هو ابن النجار؟ أليست أمه مريم؟ أليس إخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ ألا تقيم جميع أخواته بيننا؟ فمن أين حصل على كل ما لديه؟ فكان ذلك عائقا يمنعهم من قبوله. أما يسوع فقال لهم: لا يكون نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. فلم يعمل معجزات كثيرة هناك بسبب عدم إيمانهم. متى الفصل الرابع عشر. في ذلك الوقت سمع هيرودس حاكم الجليل عن يسوع، فقال لخدامه: إنه يوحنا المعمدان قام من الموت، ولهذا تجرى المعجزات بواسطته. فهيرودس هو الذي قبض على يوحنا ووضعه في السجن، وهذا بسبب هيرودية زوجة أخيه فيليبوس، لأن يوحنا قال لهيرودس: لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك. لهذا كان هيرودس يريد قتله، ولكنه كان يخاف من الناس لأنهم كانوا يعتبرون يوحنا نبيا. لكن لما جاء يوم عيد ميلاد هيرودس، رقصت ابنة هيرودية أمامه وأمام ضيوفه، فأسعدت هيرودس جدا، حتى إنه وعد وأقسم بأن يعطيها ما تطلبه مهما كان. لكن أمها كانت قد لقنتها ما تطلب، فقالت: أعطني رأس يوحنا المعمداني هنا على طبق. فحزن الملك، لكنه أمر بتلبية طلبها بسبب قسمه واحتراما لضيوفه، فأرسل من يقطع رأس يوحنا في السجن، ثم أحضر رأسه على طبق وأعطي لها، فأعطته لأمها. حينئذ أتى تلاميذ يوحنا وأخذوا جسده ودفنوه، ثم ذهبوا وأخبروا يسوع بما حدث. وعندما سمع يسوع بهذا، ركب قاربا وذهب إلى مكان منعزل، فعرفت الجموع ذلك، وخرجوا من مدنهم مشيا على الأقدام وتبعوه. وعند نزوله إلى الشاطئ، رأى جمعا كبيرا، فتحنن عليهم وشفى المرضى منهم. وفي المساء جاء تلاميذه وقالوا له: هذا المكان معزول والوقت متأخر جدا، فاصرف الناس ليذهبوا إلى القرى ويشتروا طعاما لهم. لكن يسوع قال لهم: لا داعي لذهابهم، أعطوهم أنتم شيئا ليأكلوا. فقال له تلاميذه: ليس لدينا شيء هنا سوى 5 أرغفة من الخبز وسمكتين. فقال لهم يسوع: أحضروها إلي. وأمر الناس بالجلوس على العشب، ثم أخذ يسوع أرغفة الخبز 5 والسمكتين، وشكر الله رافعا عينيه إلى السماء، ثم قسمها وأعطى الأرغفة لتلاميذه، فوزعوها على الناس، فأكلوا وشبعوا جميعا، ورفعوا ما تبقى من الطعام، فكانت 12 سلة مملوءة بالكسر، وقد كان عدد الذين أكلوا 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال. ثم طلب يسوع من تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة الأخرى بينما يصرف هو الجمع. وبعدما صرفهم صعد إلى الجبل وحده ليصلي. وعندما جاء المساء كان هناك وحيدا، وكان القارب قد صار في منتصف البحيرة، والأمواج تصطدم به بشدة لأن الريح كانت معاكسة لاتجاه القارب. وقبل الفجر بقليل جاء يسوع إليهم ماشيا على البحيرة، فلما رآه تلاميذه ماشيا على البحيرة ارتعبوا من الخوف وقالوا إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. فقال لهم يسوع على الفور: تشجعوا، إنه أنا، لا تخافوا. فأجابه بطرس: يا رب، إن كان هذا أنت حقا فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. فقال له: تعال. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء باتجاه يسوع. لكن عندما انتبه بطرس إلى الريح الشديدة خاف وابتدأ يغرق وصرخ: يا رب أنقذني. فمد يسوع يده على الفور وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ وعندما صعد يسوع وبطرس إلى القارب توقفت الريح، والذين كانوا في القارب سجدوا ليسوع وقالوا: أنت ابن الله حقا. ولما عبروا البحيرة وصلوا إلى منطقة جنيسارة، وإذ عرف سكان تلك المنطقة يسوع أعلنوا في كل المنطقة المحيطة عن مجيئه، فأحضروا إليه جميع المرضى وتوسلوا إليه بأن يسمح لهم بلمس طرف ثوبه فقط، وكل الذين لمسوه نالوا الشفاء. متى الفصل الخامس عشر. حينئذ جاء بعض الفريسيين ومعلمو الشريعة من مدينة القدس إلى يسوع وسألوه: لماذا يكسر تلاميذك التعاليم التي أخذناها عن أجدادنا؟ فهم لا يغسلون أيديهم قبل تناول الطعام. فأجابهم يسوع: ولماذا تكسرون أنتم وصية الله بسبب تقاليدكم؟ فالله أوصى وقال: أكرم أباك وأمك، وقال: من يشتم أباه أو أمه يقتل. لكنكم تقولون: من قال لأبيه أو أمه لا أستطيع مساعدتكما، لأن كل ما أمتلكه قد قدمته للرب، فهو غير ملزم بإكرام أبيه أو أمه. وبهذا تجاهلتم وصية الله بسبب تقاليدكم. أيها المنافقون، صدق أشعيا حين تنبأ عنكم فقال: هذا الشعب يمجدني بشفتيه، وأما قلبه بعيد عني، عبادتهم بلا فائدة، لأنهم يعلمون تعاليما هي ليست سوى وصايا بشرية. ودعا يسوع الناس إليه وقال لهم: استمعوا لي وافهموا ما أقول. ليس ما يدخل فم الإنسان ينجسه، بل ما يخرج من فمه فهذا ينجسه. حينئذ جاء إليه التلاميذ وقالوا: أتعلم أن الفريسيين انزعجوا عندما سمعوا كلامك؟ فأجاب يسوع: كل نبتة لم يزرعها أبي ستقلع من جذورها. اتركوهم، فهم عمي يقودون عميا، وإن قاد أعمى آخر أعمى، فإن كليهما سيقعان في الحفرة. فأجاب بطرس: اشرح لنا معنى هذا التشبيه. فقال يسوع: ألم تفهموا بعد؟ ألا تفهمون أن كل ما يدخل فم الإنسان يدخل المعدة، ومن ثم يخرج إلى الخارج؟ لكن ما يخرج من فم الإنسان يصدر عن القلب، وهذا ما ينجس الإنسان، لأنه من القلب تأتي الأفكار الشريرة، والقتل، والفسق، والزنا، والسرقة، وشهادة الزور، والإهانة. هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا يجعل الإنسان نجسا. وترك يسوع ذلك المكان وذهب إلى منطقة صور وصيدا. وجاءت إليه امرأة كنعانية كانت تعيش في تلك المنطقة، وبدأت تصرخ: ارحمني يا رب يا ابن داود، فابنتي مسكونة بروح شرير، وهي تتألم جدا. فلم يجبها يسوع بأية كلمة. فجاء إليه تلاميذه وطلبوا منه وقالوا: طردها من هنا، لأنها تتبعنا وتصرخ. فقال: لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضائعة. لكن المرأة اقتربت إليه وسجدت أمامه وقالت: يا رب ساعدني. فأجابها يسوع: ليس جيدا أن نأخذ طعام الأبناء ونلقيه للكلاب. فقالت: صحيح يا سيد، ولكن حتى الكلاب تأكل مما يسقط من مائدة أصحابها. حينئذ أجابها يسوع: يا امرأة، إيمانك عظيم جدا، ليكن لك ما تريدينه. وفي تلك اللحظة شفيت ابنتها. وترك يسوع ذلك المكان وذهب إلى منطقة قرب بحيرة الجليل، وصعد إلى تلة وجلس هناك. فجاءت إليه جموع كبيرة، وكان معهم عرج وعمي ومشلولون وصم بكم ومرضى آخرون كثيرون، فوضعوهم عند أقدام يسوع فشفاهم. فاندهشت جموع الناس عندما رأوا الصم البكم يتكلمون، والعرج يصحون، والمشلولين يمشون، والعمي يبصرون، فمجدوا إله إسرائيل. فاستدعى يسوع تلاميذه وقال: إنني أشفق على هؤلاء الناس، فهم معي منذ 3 أيام ولا شيء معهم ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جوعا لئلا يغمى عليهم في الطريق. فقال له تلاميذه: من أين سنحصل على خبز يكفي لهذا الجمع في مثل هذا المكان المعزول؟ فقال لهم يسوع: كم رغيفا لديكم؟ فقالوا له: 7 أرغفة وبعض السمك الصغير. فأمر يسوع الناس بالجلوس على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمكة، وشكر وقسم الأرغفة وأعطاها للتلاميذ الذين وزعوها على الجميع. فأكل الجميع وشبعوا. ثم جمعوا ما زاد من الكسر، فكانت 7 سلال ممتلئة، وكان عدد الآكلين 4000 رجل عدا النساء والأطفال. وعندما صرف يسوع جموع الناس، صعد إلى قارب وذهب إلى منطقة مجدل. متى الفصل 16. وجاء الفريسيون والصدوقيون إلى يسوع ليمتحنوه، فطلبوا إليه أن يعطيهم برهانا على تأييد الله له. فأجابهم يسوع: عند مغيب الشمس تقولون: سيكون الطقس جميلا لأن السماء محمرة، وفي الصباح الباكر تقولون: سيكون اليوم عاصفا لأن السماء محمرة ومتجهمة. أنتم تحسنون تفسير علامات المناخ، لكنكم لا تحسنون فهم الأزمنة التي تعيشون فيها. هذا الجيل الشرير الفاسق يبحث عن برهان لكي يؤمن، ولن يعطى إلا برهان يونان. ثم تركهم يسوع وابتعد عنهم. وعبر تلاميذ يسوع إلى الجهة الأخرى من البحيرة، لكنهم نسوا أن يحضروا خبزا. وقال لهم يسوع: احذروا واحترسوا من خميرة الفريسيين والصدوقيين. فابتدأ التلاميذ يتحدثون ويقولون فيما بينهم: لكننا لم نحضر خبزا. فعرف يسوع ما كانوا يقولونه وقال لهم: يا قليلي الإيمان، لماذا تتجادلون فيما بينكم حول عدم وجود خبز؟ ألم تدركوا بعد؟ ألا تذكرون الأرغفة 5 للـ5000 وكم سلة جمعتم من الكسر؟ ألا تذكرون الأرغفة 7 للـ4000 وكم سلة جمعتم من الكسر؟ لماذا لا تفهمون أنني لم أكن أتكلم معكم عن الخبز العادي، بل كنت أحذركم لكي تحفظوا أنفسكم من خميرة الفريسيين والصدوقيين؟ حينئذ فهم تلاميذه أنه لم يقصد أن يحذرهم من خميرة الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين. وعندما أتى يسوع إلى إقليم قيصرية فيليبس، سأل تلاميذه: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فأجاب تلاميذه: بعضهم يقول أنك يوحنا المعمدان، وآخرون أنك إيليا، وآخرون أنك أرميا، أو نبي كباقي الأنبياء. فقال لهم: وأنتم من أنا في رأيكم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجابه يسوع: هنيئا لك يا سمعان ابن يونة، لأن من أعلن لك ذلك ليس إنسان، بل هو أبي الذي في السماء. وأقول لك إنك بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الهاوية لن تقدر أن تهزمها، وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض فإن الله سيربطه في السماء، وكل ما تحله على الأرض فإن الله سيحله في السماء. ثم نبه تلاميذه بشدة أن لا يخبر أحدا إنه هو المسيح. من ذلك الوقت فصاعدا ابتدأ يسوع يشرح لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى مدينة القدس، وأن يعاني أشياء كثيرة من الشيوخ وكبار الكهنة ومعلمي الشريعة، كما ينبغي أن يقتل ويقام في اليوم الثالث. أما بطرس فقد أخذ يسوع جانبا وابتدأ يوبخه ويقول: لا سمح الله بذلك يا سيد، لن يحدث لك هذا أبدا. فالتفت يسوع وقال لبطرس: ابتعد عني يا شيطان، أنت عائق أمامي، لأنك لا تهتم لأمور الله بل لأمور البشر. ثم قال يسوع لتلاميذه: إذا أراد أحد أن يأتي معي فلابد أن ينكر نفسه وأن يرفع الصليب المعطى له ويتبعني. فمن يريد أن يخلص حياته سيخسرها، أما من يخسر حياته من أجلي فسيجدها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يستطيع الإنسان ليسترد حياته؟ لأن ابن الإنسان سيأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وسيجازي كل واحد بحسب أعماله. أقول الحق لكم، إن من بين الواقفين هنا أشخاصا لن يذوقوا الموت قبل أن يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. متى الفصل السابع عشر. بعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب وأخاه يوحنا وقادهم إلى جبل عال ليكونوا وحدهم. وبينما كانوا هناك تغير مظهر يسوع وصار يلمع كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وفجأة ظهر موسى وإيليا أمام التلاميذ، وكانا يتكلمان مع يسوع. فقال بطرس ليسوع: يا سيد، ما أجمل أن نكون هنا، فإن شئت أنصب ثلاث خيمات هنا، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وبينما كان بطرس يتكلم ظللتهم غيمة لامعة، وخرج منها صوت يقول: هذا هو ابن حبيبي الذي سروري به عظيم، فصغوا إليه. فعندما سمع التلاميذ ذلك ارتعبوا وسقطوا على الأرض على وجوههم. فاقترب يسوع ولمسهم وقال: انهضوا لا تخافوا. وعندما نظروا حولهم لم يروا أحدا سوى يسوع. وبينما هم ينزلون من الجبل أوصاهم يسوع وقال: لا تخبروا أحدا بما رأيتم إلى أن يقام ابن الإنسان من الموت. وسأله تلاميذه: لماذا يقول معلمو الشريعة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجابهم يسوع: نعم، يأتي إيليا ليرد كل شيء إلى أصله، لكني أقول لكم إن إيليا قد أتى والناس لم يعرفوه، بل عملوه بالطريقة التي يريدونها. وابن الإنسان أيضا سيلقى تلك المعاملة منهم. حينئذ فهم تلاميذه أنه كان يتكلم عن يوحنا المعمدان. وعندما عادوا إلى الجمع جاء رجل إلى يسوع وسجد أمامه وقال: ارحم ابني يا رب، فهو مصاب بالصرع ويتألم بشدة، وكثيرا ما يقع في النار أو الماء، وقد أحضرته إلى تلاميذك لكنهم لم يستطيعوا أن يشفوه. فقال يسوع: أيها الجيل غير المؤمن والمنحرف، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ ثم قال للرجل: أحضر ابنك إلي هنا. فأمر يسوع الروح الشرير بأن يخرج منه، فشفي الصبي في الحال. ثم أتى إليه تلاميذه على انفراد وسألوه: لماذا لم نستطع نحن إخراجه؟ فأجابهم يسوع: بسبب قلة إيمانكم. أقول الحق لكم، لو كان إيمانكم في حجم بذرة الخردل فإنكم تستطيعون أن تقولوا لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فسينتقل، ولن يكون هناك شيء مستحيل عليكم. لكن هذا النوع لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. وبينما كانوا يتنقلون في الجليل معا قال لهم يسوع: يوشك ابن الإنسان أن يوضع تحت سلطان البشر، وسيقتلونه، ولكنه في اليوم الثالث سيقوم من الموت. فحزن التلاميذ جدا. وعندما دخل يسوع إلى كفرناحوم جاء إلى بطرس الذين يجمعون ضريبة الدرهمين للهيكل وسألوه: ألا يدفع معلمكم ضريبة الدرهمين؟ فأجابهم بطرس: بلى يفعل. ثم ذهب بطرس إلى البيت، فبادره يسوع بالكلام وقال: أخبرني يا سمعان، ممن يجمع الملوك الجزية والضرائب؟ هل يجمعونها من أبناء شعبهم أم من الشعوب الأخرى؟ فأجاب بطرس: إنهم يجمعونها من الشعوب الأخرى. فقال يسوع: إذن فالأبناء معفون منها، ولكن لئلا نسبب لهم مشكلة ذهب إلى البحيرة وألق صنارة الصيد، ثم خذ أول سمكة تصطادها وافتح فمها، فستجد فيها قطعة نقدية قيمتها 4 دراهم، خذها واعطها لهم عني وعنك. متى الفصل 18. في ذلك الوقت أتى التلاميذ إلى يسوع وسألوه: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ حينئذ دعا يسوع طفلا إليه وأوقفه في وسطهم وقال: أقول الحق لكم، ما لم تتغيروا وتصيروا كأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. لذلك من يتواضع كهذا الطفل الصغير فإنه يكون الأعظم في ملكوت السماوات، ومن يقبل طفلا كهذا باسمي فإنما يقبلني، أما من يعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فسيكون أفضل له لو أن حجر الرحى وضع حول رقبته وألقي به في البحر فغرق. ويل للعالم من هذه العثرات التي لابد أن تأتي، لكن ويل للذين يتسببون بها. لذلك إن كانت يدك أو رجلك تدفعك إلى الخطية فاقطعها وألقها بعيدا عنك. من الأفضل أن تدخل الحياة الأبدية مقطوع اليد أو الرجل من أن يكون لك يدان أو رجلان اثنتان وتلقى إلى النار الأبدية. وإن كانت عينك تدفعك إلى الخطية فاقلعها وألقها بعيدا عنك. فإنه من الأفضل أن تدخل الحياة بعين واحدة من أن يكون لك عينان اثنتان وتلقى إلى نار جهنم. وقال يسوع: احذروا من أن تستخفوا بأحد تلاميذ البسطاء، لأني أخبركم أن الملائكة الموكلة بحمايتهم يرون وجه أبي الذي في السماء دائما. لأن ابن الإنسان جاء لكي يخلص الضائعين. فماذا تقولون في رجل له 100 خروف فضل منها واحد؟ ألا يترك 99 خروفا على الجبل ليذهب ويجد الخروف الذي ضل؟ أقول الحق لكم، إنه عندما يجده سيكون أكثر سعادة به من سعادته ب99 خروفا التي لم تضل. هكذا أيضا لا يريد أبوكم الذي في السماء أن يهلك واحد من تلاميذ البسطاء هؤلاء. إذا أخطأ أخوك إليك فاذهب إليه وتحدث معه على انفراد، فإن استمع إليك تكون قد ربحت أخاك. ولكن إن لم يستمع إليك خذ واحدا أو اثنين معك حتى يكون الكلام بشهادة 2 أو 3. فإن رفض الاستماع إليهما أخبر الكنيسة، فإن رفض الاستماع إلى الكنيسة حينئذ عليك أن تعامله كما تعامل عابد الأوثان وجامع الضرائب. أقول الحق لكم، إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. أقول الحق لكم، إن اتفق 2 منكم على أي أمر تصلون لأجله فإن أبي الذي في السماء سيحققه لهما. لأنه إن اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا أكون بينهم. ثم جاء بطرس إلى يسوع وقال له: يا رب، كم مرة أسمح لأخي بأن يخطئ إلي ومع هذا أسامحه؟ أسامحه إلى 7 مرات؟ فقال له يسوع: ليس إلى 7 مرات فقط، بل حتى إلى 70 مرة، وفي كل مرة 7 مرات. لذلك يمكن تشبيه ملكوت السماوات بملك قرر تصفية حساباته مع عبيده. ولما بدأ بتصفية حساباته أحضر إليه رجل مديون له بمبلغ ضخم جدا، وإذ لم يكن يملك ما يسد به الدين قرر السيد أن يباع المديون مع زوجته وأطفاله وكل ما يملكه، وأن يستخدم الثمن لسداد الدين. حينئذ سجد العبد على ركبتيه أمام الملك وتوسل إليه وهو يقول: تمهل علي وسأدفع لك كل الدين. فأشفق السيد عليه وألغى عنه الدين كاملا وتركه يذهب. وبينما هو ذاهب وجد أحد رفاقه العبيد وكان مديونا له بمبلغ زهيد، فأمسك بعنقه وابتدأ يخنقه ويقول له: سد ما عليك من دين لي. فسجد العبد على ركبتيه أمامه وتوسل إليه وهو يقول: تمهل علي وسأدفع ما علي. ولكنه رفض ذلك، بل أخذه وألقاه إلى السجن حتى يدفع كل دينه. وعندما رأى العبيد الآخرون ما حدث حزنوا جدا، وذهبوا ليخبروا سيدهم بكل ما حدث. فدعاه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، أما سامحتك بكل الدين الذي عليك لأنك توسلت إلي؟ أما كان عليك أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا أيضا؟ وغضب سيده جدا وسلمه ليعاقب حتى يدفع كل دينه. هكذا سيعاملكم أبي السماوي أيضا ما لم يسامح كل واحد منكم أخاه من قلبه. متى الفصل التاسع عشر. وبعد أن أنهى يسوع حديثه حول هذه الأمور، ترك إقليم الجليل وذهب إلى إقليم اليهودية وراء نهر الأردن، وتبعته جموع كبيرة من الناس فشفاهم هناك. وجاء بعض الفريسيين إلى يسوع يحاولون امتحانه، فقالوا: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب؟ فأجاب يسوع: ألم تقرأ في الكتاب أن الله منذ البداية خلق الناس ذكرا وأنثى؟ ثم قال: يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته فيصير الاثنان واحدا، وبهذا لا يكونان فيما بعد اثنين بل واحدا. فلا ينبغي أن يفصل أحد بين من جمعهما الله. فقالوا له: لماذا إذن أمر موسى بأن تعطى الزوجة وثيقة طلاق فتطلق؟ فأجابهم يسوع: سمح موسى بذلك بسبب قلوبكم القاسية، إلا أن الأمر لم يكن كذلك في البداية. لذلك أقول لكم إنه كل من يطلق زوجته إلا إذا زنت ويتزوج بأخرى يرتكب الزنا. فقال له تلاميذه: إن كان هذا هو الحال بين الزوج وزوجته فإنه من الأفضل عدم الزواج. فقال لهم يسوع: لا يستطيع الجميع قبول هذا التعليم إلا الذين يعطيهم الله القدرة على ذلك. هناك رجال لا يستطيعون الزواج لأنهم ولدوا بلا قدرة على الزواج، وهناك رجال لا يستطيعون الزواج لأن الناس أفقدوهم القدرة على الزواج، وهناك رجال اختاروا أن لا يتزوجوا من أجل ملكوت السماوات. من يستطيع قبول هذا التعليم فليقبله. حينئذ أحضروا إليه أطفالا لكي يضع يديه عليهم ويصلي، ولكن تلاميذه وبخوهم. حينئذ قال يسوع: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم عني، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ثم وضع يسوع يديه عليهم وترك ذلك المكان. وجاء رجل إلى يسوع وسأله: يا معلم، ما هو العمل الصالح الذي ينبغي أن أعمله حتى أنال الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: لماذا تسألني عما هو صالح؟ أتعرف أنه لا صالح إلا الله؟ ولكن إن أردت الحياة الأبدية فعليك العمل بالوصايا. فقال الرجل: أية وصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد زورا، أكرم أباك وأمك، وتحب صاحبك كما تحب نفسك. فقال له الشاب: أنا أطيع كل هذه الوصايا، فماذا ينقصني بعد؟ فقال يسوع له: إن كنت تريد أن تكون كاملا اذهب وبع كل ما تملك واعط الفقراء، بهذا تملك كنزا في السماء، ثم تعال واتبعني. فلما سمع الشاب ذلك ذهب حزينا لأنه كان غنيا جدا. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: أقول الحق لكم، من الصعب على الغني دخول ملكوت السماوات. أقول لكم ثانية أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه هذا دهشوا وقالوا: فمن يمكن أن يخلص إذن؟ فنظر يسوع إليهم وقال لهم: هذا مستحيل عند الناس، أما عند الله فكل الأشياء ممكنة. حينئذ قال له بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك، فماذا سيكون لنا؟ فقال لهم يسوع: أقول الحق لكم، عندما يجلس ابن الإنسان على عرشه المجيد في العصر الجديد، ستجلسون أنتم الذين تبعتموني على 12 عرشا لتحكموا على قبائل بني إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أبناء أو حقولا من أجلي فإنه سينال 100 ضعف وسيرث الحياة الآتية مع الله إلى الأبد. فكثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون آخر الناس، وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس. متى الفصل 20. ويشبه ملكوت السماوات رجلا صاحب أرض خرج في الصباح باكرا ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال أن يدفع لهم دينارا واحدا عن كل يوم، ثم أرسلهم للعمل في كرمه. وخرج صاحب الكرم نحو 9 فرأى بعض الرجال يقفون في منطقة السوق لا يعملون شيئا، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا للعمل في كرمي وسأعطيكم الأجر الذي تستحقونه. فذهبوا للعمل في الكرم. وخرج ثانية نحو 12 وكذلك 3، واستأجر عمالا آخرين. ونحو 5 خرج مرة أخرى ووجد آخرين يقفون في منطقة السوق، فسألهم: لماذا وقفتم اليوم كله من دون عمل؟ فقالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا للعمل في كرمي. وفي نهاية اليوم قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا العمال وادفع لهم أجورهم، مبتدئا بمن جاء آخر الكل ومنتهيا بمن جاء في البداية. فجاء الذين استأجروا 5 وأخذ كل واحد منهم دينارا، ثم جاء الذين استأجروا أولا فظنوا أنهم سيأخذون أكثر، فأخذ كل منهم دينارا أيضا. فأخذوها وابتدأوا يتذمرون على صاحب الكرم ويقولون: الذين استأجروا آخر الكل عملوا 1 فقط، وقد دفعت لهم بقدر ما دفعت لنا، مع أننا عملنا كل النهار في حر الشمس. فقال صاحب الكرم لواحد منهم: لم أظلمك يا صديقي، ألم تتفق معي على العمل مقابل 1؟ فخذ أجرك واذهب، فأنا أريد أن أعطي الذي استأجرته آخر النهار الأجر نفسه الذي أعطيته لك. أليس لي الحق أن أفعل ما أريد بما أملك؟ أم أنك غرت لأني صالح مع غيرك؟ هكذا يصير أول الناس آخر الناس، ويصير آخر الناس أول الناس. وبينما كان يسوع في طريقه إلى مدينة القدس، أخذ الاثني عشر على انفراد وقال لهم: ها نحن ذاهبون إلى مدينة القدس، حيث سيسلم ابن الإنسان إلى كبار الكهنة ومعلمي الشريعة، فيحكمون عليه بالموت، ويسلمونه إلى غير المؤمنين ليستهزئوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه في اليوم الثالث سيقوم من الموت. ثم جاءت إليه أم ابني الزبد مع ابنيها، فسجدت له لتطلب منه شيئا. فقال لها يسوع: ماذا تريدين؟ فقالت له: عدني أن يجلس ابناي هذان في ملكوتك، واحد عن يمينك والآخر عن يسارك. فقال يسوع: أنتما لا تعرفان ما تطلبان، هل تستطيعان أن تشربا الكأس التي سأشربها؟ فقالا له: نعم نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فستشربانها، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فلا أستطيع أن أعطيه إلا لمن أعده الآب لهم. فلما سمع العشرة الباقون هذا الطلب اغتاظوا جدا من الأخوين. حينئذ دعاهم يسوع إليه وقال: تعرفون أن حكام الأمم يمارسون حكما مطلقا على شعوبهم، وقادتهم يمارسون سلطاتهم عليهم، لكن هذا ينبغي أن لا يكون بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فعليه أن يكون خادمكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فعليه أن يكون عبدا لكم. كذلك ابن الإنسان الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم، وليقدم حياته فدية لتحرير كثيرين. وبينما كانوا يغادرون مدينة أريحا، تبعته جموع كثيرة من الناس. وكان هناك أعميان جالسان على جانب الطريق، وعندما سمعا أن يسوع كان مارا في الطريق صرخا: يا سيد يا ابن داود ارحمنا. فوبخهما الناس وأمروهما بأن يسكتا، لكنهما رفعا صوتهما أكثر: يا سيد يا ابن داود ارحمنا. فتوقف يسوع ودعاهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقالا: يا سيد افتح أعيننا. فتحنن يسوع عليهما ولمس أعينهما فأبصرا حالا وتبعاه. متى الفصل الواحد والعشرون. وإذ اقتربوا من مدينة القدس وجاءوا إلى بلدة بيت فاجي قرب جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وستجدان حمارا صغيرا إلى جانب أمه مربوطين، فحلاهما وآتيان بهما، وإن قال أحد لكما شيئا قولا له: الرب يحتاج إليهما وسيعيدهما قريبا. حدث هذا لكي يتم ما قاله النبي: قولوا للمدينة ابنة صهيون: ها إن ملكك آت إليك متواضعا وراكبا على حمار، حمار صغير ابن دابة أعدت للعمل. فذهب التلميذان وعملا كما قال يسوع، فأتيا بالحمار الصغير وأمه ووضعا عليهما ثيابهما، فجلس يسوع على الثياب. وكان معظم الناس يفرشون أرديتهم على الطريق، ولكن آخرين قطعوا أغصانا من الأشجار وفرشوها على الطريق، وجموع الناس الذين كانوا يسيرون أمامه وخلفه كانوا يهتفون: يعيش الملك، يعيش ابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، يعيش الملك في علاه. وعندما دخل يسوع مدينة القدس اهتزت المدينة كلها، وكان الناس يسألون: من هو هذا الرجل؟ وكانت الجموع التي تتبعه تقول: هذا هو النبي يسوع الذي من مدينة الناصرة من إقليم الجليل. ثم دخل يسوع ساحة الهيكل وطرد كل الذين كانوا يبيعون ويشترون في ساحة الهيكل، وقلب موائد الصرافين ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب: بيتي يدعى بيت صلاة، لكنكم تحولونه إلى وكر لصوص. وجاء إليه بعض العمي والعرج في ساحة الهيكل فشفاهم. ورأى كبار الكهنة ومعلمو الشريعة العجائب التي عملها، ورأوا الأطفال يهتفون في ساحة الهيكل: يعيش الملك، يعيش ابن داود. فغضبوا جدا وقالوا له: ألا تسمع ما يقوله هؤلاء الأطفال؟ فأجاب يسوع: بلى، ولكن أما قرأتم في الكتاب: من أفواه الأطفال والرضع صنعت تسبيحا؟ ثم تركهم يسوع وخرج من المدينة إلى بلدة بيت عنيا وأمضى الليلة هناك. وبينما كان يسوع ذاهبا في الصباح الباكر إلى المدينة جاع، ورأى شجرة تين على جانب الطريق فتوجه إليها، لكنه لم يجد عليها سوى الأوراق، فقال لها: لن تنتجي ثمارا فيما بعد. فجفت شجرة التين في الحال. فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وسألوه: كيف جفت شجرة التين هكذا؟ فأجابهم: أقول الحق لكم، إن كان لديكم إيمان ولا تشكون، فلن تكونوا قادرين فقط على عمل ما عملته أنا بشجرة التين، بل إن قلتم لهذا الجبل لتقلع من مكانك وتلقى في البحر، فإن كلامكم سيتحقق. وكل ما تطلبونه وأنتم تصلون فإنكم ستنالونه إن آمنتم. وذهب يسوع إلى ساحة الهيكل، وجاء إليه كبار الكهنة وشيوخ الشعب بينما كان يعلم، وقالوا له: أخبرنا بأي سلطان تفعل هذه الأشياء، ومن الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجابهم يسوع: وسأسألكم أنا أيضا، فأجيبوني أخبركم بأي سلطان أعمل هذه الأمور. من أين جاءت معمودية يوحنا؟ من الله أم من الناس؟ فابتدأوا يناقشون ذلك فيما بينهم ويقولون: إن قلنا إنها من الله فسيسألنا لماذا لم تؤمن به، وإن قلنا إنها من الناس فإننا نخاف من الناس، لأنهم جميعا يعتبرون يوحنا نبيا. لذلك أجابوا يسوع وقالوا: لا نعلم. فقال لهم يسوع: ولا أنا أخبركم بأي سلطان أفعل هذه الأمور. وقال يسوع: ماذا تقولون في القصة التالية؟ كان لرجل ابنان، فذهب إلى الأول وقال له: يا بني، اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجاب الابن: لا أريد الذهاب. ولكنه غير موقفه وذهب. ثم ذهب الآب إلى ابنه الآخر وطلب منه الأمر ذاته، فأجاب الابن: نعم يا سيد سأذهب، ولكنه لم يذهب. فأي الابنين عمل ما أراده الأب؟ فقالوا له الأول. فقال لهم أقول الحق لكم، إن جميع الضرائب والزواني سيسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا المعمدان جاء ليريكم طريق الحق وأنتم لم تؤمنوا به، أما جميع الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى عندما رأيتم ما عملوه لم تتوبوا وتؤمنوا به. واستمعوا إلى مثل آخر. كان هناك رجل صاحب أرض، فغرس كرما وأحاطه بسياج، وحفر فيه معصرة للعنب، وبنى برجا للحراسة، ثم أجره لبعض الفلاحين وسافر بعيدا. وعندما جاء وقت قطف العنب، أرسل عبيده إلى الفلاحين للحصول على نصيبه من العنب، ولكن الفلاحين أمسكوا بعبيده وضربوا واحدا منهم وقتلوا آخر ورجموا آخر. فأرسل المالك عبيدا أكثر مما أرسل في المرة الأولى، فعملهم الفلاحون بالطريقة نفسها. وأخيرا أرسل ابنه وقال في نفسه سيحترمون ابني. ولكن عندما رأى الفلاحون أن هذا هو ابن المالك، تشاوروا فيما بينهم وقالوا هذا هو الوريث، فلنقتله لكي نستولي على ميراثه. فقبضوا عليه وألقوه خارج الكرم وقتلوه. فماذا تظنون أن صاحب الكرم سيصنع بأولئك الفلاحين عندما يعود؟ فقالوا له سيقضي عليهم بطريقة رهيبة، لأنهم أشرار، ثم يعطي الكرم لفلاحين آخرين يعطونه الثمر في موسم الثمر. وقال لهم يسوع ألم تقرأ المكتوبة؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو الذي صار حجر الأساس. الرب صنع هذا، وهو أمر عظيم في عيوننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يؤخذ منكم ويعطى لأمة تنتج ثمرا يناسب الملكوت، فكل من يسقط على هذا الحجر يتكسر، وكل من وقع الحجر عليه يسحق. وعندما سمع كبار الكهنة والفريسيون أمثال يسوع عرفوا أنه كان يتكلم عنهم، لذلك حاولوا القبض عليه، لكنهم كانوا خائفين من الناس الذين كانوا يعتبرون يسوع نبيا. متى الفصل 22. وكلمهم يسوع مرة أخرى بأمثال رمزية فقال يشبه ملكوت السماوات ملكا عمل وليمة عرس لابنه، وأرسل الملك عبيده لاستدعاء المدعوين إلى وليمة العرس، ولكنهم لم يريدوا المجيء. فأرسل الملك عبيدا آخرين وقال لهم قولوا لأولئك المدعوين إن الوليمة جاهزة، فثيران وعجول المسمنة قد ذبحت، وكل شيء جاهز، فتعالوا إلى وليمة العرس. ولكن المدعوين لم يهتموا بالأمر، ومضى كل واحد منهم في طريقه. فذهب واحد للعمل في حقله، وآخر إلى تجارته، أما الباقون فأمسكوا بعبيد الملك وضربوهم وقتلوهم. حينئذ غضب الملك وأرسل جيشه فقتلوا أولئك القتلة وأحرقوا مدينتهم. ثم قال الملك لعبيده وليمة العرس جاهزة، ولكن أولئك المدعوين لم يكونوا يستحقونها، لذلك اذهبوا إلى زوايا الشوارع وادعوا كل الذين تجدونهم لحضور وليمة العرس. فخرجوا إلى الشوارع وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا كانوا أم صالحين، حتى امتلأت قاعة الوليمة بالضيوف. ولما دخل الملك ليرى الضيوف، رأى رجلا هناك لم يكن يلبس ثياب العرس، فقال الملك له: يا صديق، كيف دخلت إلى هنا وأنت لا تلبس ثياب العرس؟ ولكن الرجل بقي صامتا. فقال الملك لخدامه: اربطوا رجليه ويديه وألقوه خارجا إلى الظلمة، حيث يبكي الناس ويصرون على أسنانهم، لأن كثيرين يدعون ولكن قليلين فقط يختارون. فذهب الفريسيون واجتمعوا ليتشاوروا كيف يمكنهم أن يصطادوا يسوع بشيء يقوله. فأرسلوا تلاميذهم إليه مع أشخاص من جماعة هيرودس، وقالوا له: يا معلم، نحن نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بكل صدق، وأنك لا تجامل أحدا لأنك لا تنظر إلى مقامات الناس، فأخبرنا برأيك، أيجوز أن تدفع الضرائب للقيصر أم لا؟ لكن يسوع عرف قصدهم الشرير، فقال لهم: أيها المراؤون، لماذا تحاولون اصطيادي؟ أروني العملة التي تستخدمونها. فأحضروا إليه دينارا، فقال لهم: لمن هذا الرسم وهذا الاسم المنقوشين على الدينار؟ فقالوا له: إنهما للقيصر. فقال لهم: إذا أعطوا القيصر ما يخصه وأعطوا الله ما يخصه. فلما سمعوا جوابه هذا اندهشوا جدا، وتركوه وذهبوا في طريقهم. وفي ذلك اليوم جاء إليه بعض الصدوقيين، وهم الذين يقولون أنه لا توجد قيامة، وسألوه: يا معلم، قال موسى إنه إن مات رجل ولم يترك أولادا فعلى أخيه أن يتزوج أرملته وأن ينجب ولدا ينسب لأخيه. فكان بيننا سبعة إخوة، فتزوج الأول ومات، ولأنه لم ينجب أولادا تزوج أخوه أرملته، وحدث ذلك للأخ والثاني والثالث وحتى السابع. وبعد أن ماتوا جميعا ماتت المرأة أيضا، فلمن من السبعة ستكون زوجة يوم القيامة؟ فقد تزوجوها جميعا. فأجابهم يسوع: أنتم في ضلال، لأنكم لا تعرفون الكتاب ولا تعرفون قوة الله، فافهموا أنه في الحياة الأبدية بعد قيامة الأموات الناس لا يتزوجون ولا يزوجون بناتهم، بل يكونون كالملائكة في السماء. أما بخصوص قيامة الأموات، أفلم تقرأ ما قاله الله: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس الله إله أموات بل إله أحياء. فلما سمع الناس هذا الكلام اندهشوا جدا من تعليمه. وعندما سمع الفريسيون أن يسوع جاوب الصدوقيين فأسكتهم، اجتمعوا معا، وسأله خبير في الشريعة محاولا الإيقاع به، فقال: يا معلم، ما هي أعظم وصية في الشريعة؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل عقلك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. أما الوصية الثانية فهي كالأولى: تحب صاحبك كما تحب نفسك. الشريعة كلها وكتب الأنبياء تتعلق بهاتين الوصيتين. وفيما كان الفريسيون مجتمعين حوله، سألهم يسوع: ماذا تعتقدون حول المسيح؟ ابن من هو؟ فأجابه الفريسيون: هو ابن داود. فقال لهم: إذن كيف دعاه داود سيدا عندما قال وهو مقاد بالروح: قال الرب لسيدي: اجلس عن يميني إلى أن أجعل أعداءك تحت قدميك. فإن كان داود يدعو المسيح سيدا، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بشيء، ولم يجرؤ أحد بعد ذلك أن يسأله مزيدا من الأسئلة. متى الفصل 23. ثم تكلم يسوع إلى جموع الناس وإلى تلاميذه فقال: معلمو الشريعة والفريسيون خلفوا موسى في تفسير الشريعة، فاحفظوا ومارسوا كل ما يقولونه لكم، ولكن لا تعملوا أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يعملون وفق ما يقولون. يرهقون الناس بأعباء صعبة الحمل، أما هم فلا يرغبون في بذل أي جهد لاتباعها. كل الأعمال الصالحة التي يعملونها إنما يعملونها ليراهم الناس، ويظهرون تقواهم فيزيدون حجم عصائبهم، ويطولون أهداب أثوابهم، يحبون الجلوس على أفضل المقاعد في الولائم، وعلى المقاعد الأمامية في المجامع، ويحبون أن يحييهم الناس بتحيات خاصة في الأسواق، وأن يدعوهم يا معلم. أما أنتم فلا تدعوا الناس ينادوكم يا معلم، لأن لكم معلما واحدا، كما أنكم جميعا إخوة. ولا تدعوا أحدا على الأرض يناديكم يا أبي، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تدعوا الناس ينادوكم يا سيدي، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. على الأعظم فيكم أن يكون خادما لكم، فكل من يرفع من قدر نفسه يضعه الله، وكل من يتواضع يرفع الله قدره. ويل لكم أيها الفريسيون ومعلمو الشريعة المراؤون، فأنتم تغلقون أبواب ملكوت السماوات أمام الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تسمحون للذين يحاولون الدخول بأن يدخلوا. ويل لكم أيها الفريسيون ومعلمو الشريعة المراؤون، لأنكم تحتالون على الأرامل وتسرقون بيوتهن، وتصلون صلوات طويلة من أجل لفت الأنظار، لذلك ستنالون عقابا أشد. ويل لكم أيها الفريسيون ومعلمو الشريعة المراؤون، لأنكم تسافرون عبر البحر والبر لتكسبوا تابعا واحدا لكم، وعندما يصبح كذلك تجعلونه يستحق جهنم ضعف ما تستحقون أنتم. ويل لكم أيها المرشدون العمي، يا من تقولون: إن حلف أحد بالهيكل فلا يكون ملزما بأن يحفظ قسمه، أما إن حلف بالذهب الذي في الهيكل فيكون ملزما أن يحفظه. أيها الحمقى العمي، أيهما أعظم، الذهب الذي في الهيكل أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ وتقولون: إن حلف بالمذبح لا يكون ملزما بحفظ قسمه، ولكن إن حلف أحد بالتقدمة التي على المذبح فإنه يكون ملزما بحفظه. أيها العمي، أيهما أعظم، التقدمة التي على المذبح أم المذبح الذي يجعل التقدمة مقدسة؟ لأنه إن كان أحد يقسم بالمذبح فإنه يقسم به وبكل ما عليه، وإن أقسم أحد بالهيكل فإنه يقسم به وبالذي يسكن فيه، وإن أقسم أحد بالسماء فإنه يقسم بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الفريسيون ومعلمو الشريعة المراؤون، فأنتم تدفعون للهيكل عشر كل شيء، حتى النعنع والشبث والكمون، لكنكم تغافلتم عن الإنصاف والرحمة والأمانة. كان عليكم أن تفعلوا هذه الأمور من دون أن تهملوا غيرها. أيها المرشدون العمي، إنكم ترفعون البعوضة من كأسكم لئلا تشربوها، ولكنكم تبلعون الجمل. ويل لكم أيها الفريسيون ومعلمو الشريعة المراؤون، فأنتم تنظفون خارج الكأس أو الطبق، بينما يملأ الجشع والخبث دواخلكم. أيها الفريسيون العمي، اغسلوا أولا داخل الكأس حتى يصبح الخارج أيضا نظيفا. ويل لكم أيها الفريسيون ومعلمو الشريعة المراؤون، فأنتم مثل القبور المطلية بالبياض، فهي تبدو جميلة من الخارج، أما في الداخل فهي مليئة بالعظام وبكل أنواع النجاسة. هكذا أنتم أيضا تظهرون أبرارا في الظاهر، أما داخلكم فمملوء بالرياء والشر. ويل لكم أيها الفريسيون ومعلمو الشريعة المراؤون، لأنكم تبنون قبورا للأنبياء وتزينون مدافنا للأبرار، وتقولون لو عشنا في أيام أجدادنا لما شاركنا في قتل الأنبياء، وبهذا تؤكدون أنكم نسل الذين قتلوا الأنبياء، فأكملوا ما ابتدأ به أجدادكم. أيها الحيات وأولاد الأفاعي، كيف يمكنكم الهرب من دينونة جهنم؟ لذلك أخبركم بأني سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، وستقتلون بعضهم، وستصلبون بعضهم، وستجلدون آخرين في مجامعكم، وتطاردونهم من مدينة إلى أخرى. لذلك ستحاسبون على دم كل بريء قتل على الأرض، من دم هابيل البريء إلى دم زكريا بن براخية الذي قتل ما بين الهيكل والمذبح. أقول الحق لكم، إن عقاب كل هذه الجرائم سيقع على هذا الجيل. يا قدس يا قدس، يا من تقتلين الأنبياء وترجمين رسل الله إليك، كثيرا ما اشتقت أن أجمع أبنائك معا كدجاجة تجمع صغارها تحت جناحيها، لكنكم رفضتم. ها إن بيتكم سيترك لكم فارغا مهجورا، لأني أقول لكم لن تروني مرة أخرى إلى أن تقولوا مبارك ذاك الذي يأتي باسم الرب.
متى الفصل الرابع والعشرون.
وترك يسوع ساحة الهيكل، وبينما كان ماشيا جاء إليه تلاميذه، لأنهم أرادوا أن يروه أبنية الهيكل. فقال لهم يسوع، أترون كل هذه الأبنية؟ أقول الحق لكم، لا يبقى فيها حجر على حجر، إذ ستهدم كلها. وبينما كان يسوع جالسا على جبل الزيتون، جاء إليه تلاميذه على انفراد وقالوا له، أخبرنا متى ستحدث هذه الأمور، وما هي علامة عودتك ونهاية الزمن؟ فأجابهم يسوع، انتبهوا لئلا تنخدعوا، سيأتي كثيرون وينتحلون اسمي فيقولون أنا هو المسيح، وسيخدعون كثيرين. ستسمعون بأخبار الحروب والثورات، فينبغي ألا تخافوا، فلابد أن تحدث هذه الأشياء، لكنها لن تكون نهاية العالم بعد، لأنه ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، ستحدث زلازل ومجاعات، ولكن هذه كلها ستكون أول آلام المخاض، فسيسلمونكم للعقاب، وسيقتلون بعضا منكم، وستبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي. في ذلك الوقت سيترك كثيرون الإيمان، وسيسلم أحدهم الآخر إلى السلطات، وسيبغض بعضهم بعضا، وسيظهر أنبياء كذبة ويخدعون كثيرين، وبسبب زيادة الشر ستبرد محبة كثيرين من المؤمنين، ولكن الذي يبقى أمينا إلى النهاية فهذا سيخلص. وستعلن بشارة ملكوت الله في كل العالم كشهادة لغير اليهود، ثم تأتي النهاية. فعندما ترون النجس المخرب الذي أشار إليه دانيال النبي قائما في المكان المقدس، فليهرب حينئذ جميع الذين في إقليم اليهودية إلى الجبال، ولا ينزل الذي على السطح ليأخذ ممتلكاته من البيت، ولا يعد العامل في الحقل إلى بيته ليأخذ رداءه. وما أعسر أحوال الحوامل والمرضعات في تلك الأيام، لكن صلوا أن لا يكون هربكم في الشتاء أو في يوم سبت، لأنه سيكون في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يكن مثله منذ بداية العالم، ولن يكون مثله. ولو لم يقرر الله تقصير تلك الأيام لما بقي أحد حيا، ولكن لأجل شعبه المختار سيقصر الله تلك الأيام. فإن قال لكم أحد: ها إن المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوا كلامه، لأن أكثر من مسيح مزيف سيظهر، وأكثر من نبي كاذب، وسيصنعون معجزات وعجائب ليخدعوا الذين اختارهم الله لو استطاعوا. ها أنا أخبرتكم بكل شيء قبل حدوثه. قد يقول أحدهم: ها إن المسيح في البرية فلا تذهبوا إلى هناك، أو يقول: ها إنه في إحدى الغرف فلا تصدقوه، لأنه كما يأتي البرق من الشرق ويلمع في السماء إلى الغرب، هكذا سيظهر ابن الإنسان. وحيثما تجدون الجثة تجدون النسور أيضا، وفورا بعد الضيق الذي سيحدث في تلك الأيام ستظلم الشمس، والقمر لن يعطي نوره، ستسقط النجوم من السماء، وتزعزع الأجرام السماوية. في ذلك الوقت ستظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وستنوح قبائل الأرض، وسيرون ابن الإنسان قادما في سحاب السماء بقوة ومجد عظيم، وسيرسل ملائكته بمصاحبة صوت بوق مرتفع، فيجمعون الذين اختارهم من الجهات الأربع من أقصى السماء إلى أقصاها. تعلموا من شجرة التين، فحالما تصبح أغصانها طرية وتظهر أوراقها تعرفون أن الصيف قريب. هكذا أيضا عندما ترون جميع هذه الأشياء ستعرفون أن الوقت قريب على الأبواب. أقول الحق لكم، لن ينقضي هذا الجيل إلى أن تحدث كل هذه الأشياء. تزول السماء والأرض، أما كلامي فلن يزول أبدا. لكن لا يعرف أحد متى يكون ذلك اليوم وتلك الساعة، ولا ملائكة السماء يعرفون ولا الإبن، لكن الآب وحده يعلم. وكما كان الحال في أيام نوح، هكذا سيكون الحال عندما يأتي ابن الإنسان. ففي الأيام التي سبقت الطوفان، كان الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم، حتى ذلك اليوم الذي دخل فيه نوح السفينة، فلم يكونوا يعرفون ما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم. هكذا سيكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. في ذلك الوقت يكون رجلان يعملان في حقل، فيؤخذ واحد ويترك الآخر، وتكون امرأتان تطحنان الحبوب على حجر الرحى، فتؤخذ واحدة وتترك الأخرى، فتيقظوا إذن، لأنكم لا تعرفون متى يأتي ربكم. تأكدوا أنه لو علم صاحب البيت أي ساعة من الليل ينوي اللص أن يأتي، لاستيقظ وما تركه يسطو على بيته. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن ابن الإنسان سيأتي في لحظة لا تتوقعونها. فمن هو الخادم الأمين الفطن الذي يعينه السيد مسؤولا عن عبيده ليعطيهم طعامهم في وقته؟ هنيئا لذلك الخادم الذي حين يأتي سيده يجده يقوم بواجبه. أقول لكم الحق، إنه سيوكله على جميع أملاكه. أما الخادم الشرير فيقول في نفسه: سيدي سيتأخر، فيبدأ بضرب رفاقه الخدام، ويبدأ بالأكل والشرب مع السكارى. فيأتي سيد ذلك الخادم في يوم لا يتوقعه، وفي ساعة لا يعرفها، فيعاقبه ويضعه مع المنافقين، حيث يبكي الناس ويصرون على أسنانهم.
متى الفصل 25.
حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 فتيات أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس. 5 منهن غبيات، و5 ذكيات. فأخذت الغبيات مصابيحهن، لكن لم يأخذن زيتا إضافيا معهن. أما الزكيات فأخذن زيتا إضافيا في أبارقهن مع المصابيح. فتأخر العريس، فنعست الفتيات جميعا ونمنا. لكن في منتصف الليل صرخ أحدهم: العريس قادم، فخرجنا للقائه. حينئذ استيقظت الفتيات وأعددن مصابيحهن، وقالت الغبيات للذكيات: أعطونا شيئا من زيتكن، فمصابيحنا تكاد تنطفئ. فأجابت الذكيات: لا نستطيع، فهو لا يكفي لنا ولكن، فاذهبن إلى الباعة لشراء زيت بأنفسكن. وبينما كن ذاهبات لشراء الزيت وصل العريس، وكانت الزكيات مستعدات، فدخلن معه إلى وليمة العرس، ثم أغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية الفتيات وقلنا: يا سيد يا سيد، افتح لنا الباب. ولكنه قال: أقول لكن الحق، إنني لا أعرفكن، لذلك تيقظوا، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي سيأتي فيها ابن الإنسان. وقال يسوع: كذلك يشبه ملكوت السماوات رجلا كان سيسافر، فدعا عبيده ووكلهم على كل ممتلكاته، فأعطى واحدا منهم 5 أكياس من النقود، وأعطى الثاني 2، والثالث 1، أعطى كل واحد بحسب قدرته. ثم سافر بعد ذلك فورا. فابتدأ الذي أخذ الأكياس الخمسة باستثمارها فورا في التجارة، فكسب خمسة أكياس أخرى. وعمل الذي أخذ الكيسين مثل الأول وكسب كيسين آخرين. أما الذي أخذ كيسا واحدا فقد ذهب وحفر حفرة في الأرض وخبأ فيها مال سيده. وبعد زمن طويل رجع سيد هؤلاء العبيد وابتدأ يحاسبهم. فجاء الذي أخذ الأكياس الخمسة وكسب خمسة أكياس أخرى وقال: يا سيدي، أعطيتني خمسة أكياس، وهذه خمسة أكياس أخرى كسبتها. فقال له سيده: أحسنت أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، لذلك سأوكلك على الكثير، ادخل وشارك في فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ الكيسين وقال: يا سيدي، أعطيتني كيسين، وهذان كيسان آخران كسبتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، لذلك سأوكلك على الكثير، ادخل وشارك في فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ كيسا واحدا وقال: يا سيد، أعرف أنك رجل قاس، فإنك تحصد من محصول لم تزرعه، وتجني من حقول لم تبذرها، وقد كنت خائفا منك، فذهبت وخبأت كيسك في الأرض، فخذ مالك. فأجابه سيده: أنت عبد شرير وكسول، فما دمت تعرف أني أحصد من محصول لم أزرعه، وأجني من حقول لم أبذرها، فلماذا لم تودع مالي في المصرف، وعند رجوعي كنت آخذ مالي مع فائدة؟ لذلك خذوا الكيس منه وأعطوه لصاحب الأكياس العشر، لأنه سيعطى المزيد لمن يملك، بل وسيفيض عنه. أما الذي لا يملك شيئا فسينتزع منه حتى ما يملكه. أما ذلك العبد غير النافع لشيء فألقوه في الخارج إلى الظلام، حيث يبكي الناس ويصرون على أسنانهم. وأضاف يسوع: وعندما يأتي ابن الإنسان في مجده مع كل ملائكته، سيجلس على عرشه المجيد، ثم تجمع كل الأمم أمامه، وهو سيفرز بعضهم عن بعض، كما يفرز الراعي الخراف عن الجداء في قطيعه، فسيضع الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. ثم سيقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، خذوا الملكوت الذي أعد لكم منذ خلق العالم، لأني كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت عريانا فألبستموني، كنت مريضا فاعتنيتم بي، كنت مسجونا فزرتموني. فيجيبه الأبرار: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فألبسناك، ومتى رأيناك مريضا أو مسجونا فزرناك؟ فيقول الملك: أقول الحق لكم، كل شيء عملتموه لأحد إخوتي الضعفاء فإنما قد عملتموه لي. ثم يقول الملك للذين يقفون عن يساره: ابتعدوا عني أيها الملعونون، واذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني كنت جائعا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، وكنت عريانا فلم تلبسوني، وكنت مريضا ومسجونا فلم تزوروني. فيجيبه الأشرار: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو مسجونا ولم نقدم لك ما تحتاج؟ فيقول الملك: أقول الحق لكم، عندما أهملتم عمل ذلك لأحد إخوتي الضعفاء فإنكم إنما أهملتم عمله لي أنا. وهكذا يذهب الأشرار إلى عقاب أبدي، أما الأبرار فيذهبون إلى حياة أبدية.
متى الفصل 26.
بعد أن أنهى يسوع هذا الكلام قال لتلاميذه: تعرفون أن عيد الفصح بعد غد، وابن الإنسان سيسلم لأيدي أعدائه ليصلب. وكان قد اجتمع كبار الكهنة وشيوخ الشعب في قصر رئيس الكهنة قيافة، وخططوا للقبض على يسوع بالخداع وقتله. وكانوا يقولون: ينبغي أن لا نفعل هذا خلال العيد لنتجنب الشغب بين الناس. وبينما كان يسوع في بلدة بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، جاءت امرأة إليه وكان معها عطر ثمين في زجاجة من مرمر، فسكبتها على رأسه بينما كان يأكل. وعندما رأى تلاميذه ذلك غضبوا وقالوا: لما هذا الإسراف؟ كان ممكنا أن يباع هذا العطر بمبلغ كبير من المال ويعطى للفقراء. فعرف يسوع ما كانوا يتكلمون به، فقال لهم: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فقد عملت عملا رائعا لي. الفقراء سيكونون عندكم دائما، أما أنا فلن أكون دائما معكم. لقد سكبت العطر على جسدي لتعده للدفن. أقول لكم الحق، حيثما أعلنت هذه البشارة في العالم سيحدث أيضا بما فعلته هذه المرأة ليتذكرها الجميع. حينئذ ذهب أحد الاثني عشر واسمه يهوذا الإسخريوطي إلى كبار الكهنة وقال لهم: ماذا تعطونني إن سلمت يسوع إليكم؟ فقدموا إليه 30 قطعة من الفضة. ومن تلك اللحظة ابتدأ يهوذا يبحث عن فرصة مناسبة لتسليم يسوع إليهم. وفي أول أيام عيد الخبز غير المختمر جاء إليه التلاميذ وقالوا له: أين تريدنا أن نعد لك طعام الفصح؟ فقال يسوع: اذهبوا إلى فلان في القرية وقولوا له: المعلم يقول: وقت المعين قد اقترب، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في بيتك. ففعل التلاميذ كما أخبرهم يسوع وأعدوا عشاء الفصح. وعندما جاء المساء كان يسوع متكئا أمام المائدة مع تلاميذه 12. وبينما كانوا يأكلون قال لهم: أقول الحق لكم، سيخونني واحد منكم. فحزنوا وابتدأوا يسألونه واحدا بعد الآخر: أهو أنا يا رب؟ فأجاب يسوع: الذي يغمس يده معي في الطبق هو من يسلمني. إن ابن الإنسان ماض وفقا لما هو مكتوب عنه، لكن ويل لذلك الرجل الذي يخون ابن الإنسان، كان خيرا له لو أنه لم يولد قط. فسأله يهوذا الذي كان سيخونه: أهو أنا يا معلم؟ فقال له يسوع: أنت هو، كما قلت. وبينما كانوا يأكلون أخذ خبزا وبارك الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، فهذا هو جسدي. ثم أخذ كأس نبيذ وشكره وأعطاها لهم وقال: اشربوا من هذه كلكم، لأن هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة خطاياهم. وأقول لكم إني لن أشرب هذا النبيذ حتى ذلك اليوم الذي فيه أشربه جديدا في ملكوت أبي. بعد ذلك رتلوا بعض التراتيل وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم يسوع: كلكم ستفقدون إيمانكم بي الليلة، لأنه مكتوب: سأضرب الراعي فتتشتت الخراف. ولكن بعد أن أقوم من الموت فإني سأسبقكم إلى الجليل. فأجابه بطرس: حتى لو فقد الجميع إيمانهم بك فأنا لا يمكن أن أفقد إيماني بك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، في هذه الليلة وقبل أن يصيح الديك ستنكرني 3 مرات. فقال له بطرس: حتى لو كان علي أن أموت معك فإني لن أنكرك. وقال جميع التلاميذ مثل هذا الكلام. حينئذ ذهب يسوع معهم إلى مكان يدعى جتسماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج. ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. وابتعد يسوع عنهم قليلا وسجد ووجهه إلى الأرض وبدأ يصلي: يا أبي، إن كان ممكنا فلتتجاوزني هذه الكأس، لكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نائمين، فقال لبطرس: أهكذا لم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لكي لا تجربوا. روحكم تسعى إلى ذلك، أما جسدكم فضعيف. وابتعد ثانية ليصلي، فقال: يا أبي، إن لم يكن من الممكن عبور هذا الكأس عني، بل ينبغي أن أشربها، فلتكن مشيئتك. ثم عاد ثانية فوجدهم نياما، لأن النعاس أثقل عيونهم، فتركهم وذهب مرة ثالثة ليصلي. فقال الكلمات نفسها التي قالها أولا. ثم عاد إلى التلاميذ وقال لهم: أما زلتم نائمين ومستريحين؟ ها إن الوقت قد حان، وسيسلم ابن الإنسان لأيدي الخطاة. قوموا ولنذهب، ها قد اقترب الرجل الذي خانني. وبينما كان ما يزال يتكلم، ظهر يهوذا أحد الاثني عشر، ومعه جمع كبير يحملون سيوفا وهروات قد أرسلهم كبار الكهنة وشيوخ الشعب. وكان الخائن قد أعطاهم علامة وقال: الذي أقبله هو الرجل المطلوب، فاقبضوا عليه. فاقترب حالا من يسوع وقال له: أحييك يا معلم، وقبله. فقال له يسوع: يا صديق، اعمل ما جئت لأجله. حينئذ اقتربوا وأمسكوا بيسوع وقبضوا عليه. فمد أحد الذين كانوا مع يسوع يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يقتل بالسيف بالسيف سيقتل. ألا تدركون أنني أستطيع أن أدعو الآب، وهو سيرسل لي أكثر من 12 فرقة من الملائكة حالا؟ لكن إن فعلت، كيف ستتحقق الكتب التي أعلنت أن هذه الأمور ستحدث هكذا؟ وفي تلك اللحظة قال يسوع للجموع: هل خرجتم علي بالسيوف والهروات كما تخرجون على مجرم؟ كنت أجلس كل يوم في ساحة الهيكل لأعلم، ولم تقبض علي، ولكن هذا حدث ليتم ما كتبه الأنبياء. ثم تخلى عنه جميع التلاميذ وهربوا. بعد ذلك اقتاده الذين قبضوا عليه إلى بيت قيافة رئيس الكهنة، حيث اجتمع معلمو الشريعة والشيوخ. أما بطرس فتبعه من بعيد ودخل إلى ساحة بيت رئيس الكهنة، فدخل وجلس مع الحراس ليرى ماذا سيحدث في النهاية. وكان كبار الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود يبحثون عن شهادة زور ضد يسوع لكي يقتلوه، لكنهم لم يجدوا، مع أنه تقدم شهود زور كثيرون وقالوا عنه أكاذيب. وأخيرا تقدم رجلان وقالا: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام. فوقف رئيس الكهنة وقال: ألن تدافع عن كل الاتهامات التي يتهمك بها هذان الرجلان؟ أما يسوع فبقي صامتا. فقال له رئيس الكهنة: أناشدك باسم الله الحي أن تخبرنا إن كنت أنت المسيح ابن الله. فأجابه يسوع: نعم أنا هو، كما قلت. وأقول لكم: من اليوم فصاعدا سترون ابن الإنسان جالسا عن يمين عرش الله وآتيا على سحب السماء. حينئذ مزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: لقد أهنت الله، فما الحاجة بعد إلى شهود؟ فقد سمعتم الآن إهانته لله، فبماذا تحكمون؟ فأجابوه: إنه يستحق الموت. حينئذ بصقوا في وجهه وضربوه بقبضاتهم ولطموه، وكانوا يقولون له: تنبأ لنا أيها المسيح، من الذي ضربك؟ في هذه الأثناء كان بطرس جالسا في الساحة في الخارج، فجاءت إليه خادمة رئيس الكهنة وقالت: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي. لكن بطرس أنكر هذا أمام الجميع وقال: لا أفهم ما تقولين. ثم خرج إلى بوابة الساحة. فقالت خادمة أخرى لمن كان هناك: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري. فأنكر بطرس ذلك مرة أخرى وأقسم وقال: إني لا أعرف هذا الرجل. وبعد قليل جاء إليه الواقفون هناك وقالوا له: أنت فعلا واحد منهم، فلهجتك تكشف أنك جليلي. حينئذ ابتدأ يلعن ويحلف ويقول: إني لا أعرف هذا الرجل. وفي الحال صاح الديك. حينئذ تذكر بطرس الكلام الذي قاله يسوع له: ستنكرني 3 مرات قبل أن يصيح الديك. فخرج وبكى بمرارة شديدة.
متى 27.
وفي صباح اليوم التالي اجتمع كبار الكهنة وشيوخ الشعب وتشاوروا لكي يقتلوا يسوع، فقيدوه واقتادوه وسلموه إلى الوالي بيلاطس. فلما رأى يهوذا الذي خان يسوع أنهم قرروا الحكم على يسوع بالموت، ندم على ما فعله، فأعاد 30 قطعة من الفضة إلى كبار الكهنة والشيوخ، وقال لهم: قد أخطأت بتسليم شخصا بريئا ليقتل. فقالوا له: ما علاقة هذا بنا؟ تدبر هذا الأمر بنفسك. فألقى يهوذا قطع النقد في الهيكل ثم غادر وذهب وشنق نفسه. فأخذ كبار الكهنة قطع النقد وقالوا: ليس مسموحا بأن نضع هذا المال في خزينة الهيكل، لأنه ثمن حياة إنسان. فقرروا أن يشتروا به حقل الفخاري ليكون مقبرة للغرباء، ولهذا يعرف الحقل باسم حقل الدم إلى يومنا هذا. وبهذا تم ما قاله الله على لسان أرميا النبي: أخذوا 30 قطعة من الفضة، وهو الثمن الذي اتفق بنو إسرائيل على دفعه، واشتروا به حقل الفخاري كما أمرني الرب. ووقف يسوع أمام الوالي فسأله: هل أنت ملك اليهود؟ فقال يسوع: هو كما قلت بنفسك. وعندما كان كبار الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم ينطق بشيء، ثم سأله بيلاطس: ألا تسمع هذه التهم الكثيرة التي يتهمونك بها؟ ولكن يسوع لم يعطي بيلاطس ردا على أي كلام اتهموه به، فكان بيلاطس يتعجب من صمته. وكان الوالي معتادا في عيد الفصح أن يطلق للناس سجينا يختارونه، وكان هناك سجين مشهور بشره اسمه باربس. فعندما اجتمع الناس قال بيلاطس لهم: من تريدون أن أطلق لكم، يسوع المدعو المسيح أم باربس؟ فقد عرف بيلاطس أنهم سلموا يسوع إليه بسبب حسدهم. وبينما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت زوجته إليه رسالة تقول: لا تفعل شرا بهذا الرجل البريء، لأني كنت منزعجة طوال الليل بسبب حلم يخصه. ولكن كبار الكهنة والشيوخ أقنعوا جموع الناس بأن يطلبوا إطلاق سراح باربس وقتل يسوع. فقال الوالي: أي الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باربس. فسألهم بيلاطس: فماذا أصنع بيسوع المدعو المسيح؟ فأجابوا جميعا: فليصلب. فقال لهم بيلاطس: لماذا؟ ما جريمته؟ لكنهم صرخوا أكثر: ليصلب. ولما رأى بيلاطس أن لا فائدة من محاولته، بل إن الفوضى قد بدأت، أخذ بعض الماء وغسل به يديه أمام الجمع وقال: أنا غير مسؤول عن موت هذا الرجل، إنها مسؤوليتكم أنتم. فقال جميع الشعب: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق بيلاطس باربس لهم، وأمر بأن يجلد يسوع، وأسلمه ليصلب. ثم اقتاد جنود الوالي يسوع إلى قصر الولاية، وجمعوا عليه كتيبة الحراس، فنزعوا ثيابه، ثم ألبسوه رداء قرمزي اللون، وجدلوا له تاجا من أغصان شائكة ووضعوه على رأسه، ووضعوا قصبة في يده اليمنى، وسجدوا أمامه مستهزئين وهم يقولون: يعيش ملك اليهود. ثم بصقوا عليه وأخذوا القصبة من يده وبدأوا يضربونه على رأسه. ولما فرغوا من السخرية منه نزعوا عنه الثوب وألبسوه ثيابه وخرجوا به ليصلبوه. فلما خرجوا وجدوا رجلا من مدينة القيروان اسمه سمعان، فأجبروه على حمل الصليب. وعندما وصلوا إلى مكان يعرف باسم الجلجثة، أي مكان الجمجمة، أعطوا يسوع نبيذا ممزوجا بمادة مرة ليشربه، فلما ذاقه رفض أن يشرب. ولما صلبوا يسوع قسموا ثيابه عليهم وألقوا كرعة بينهم، ثم جلسوا هناك يحرسونه، وعلقوا فوق رأسه لافتة كتبت عليها تهمته: هذا يسوع ملك اليهود، باعتبارها تهمته. وصلب مع يسوع مجرمان، واحد عن يمينه وآخر عن يساره. وكان المارون يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون: أنت يا من ستهدم الهيكل وتبنيه في 3 أيام، إن كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك سخر منه كبار الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ، وقالوا: خلص غيره، لكنه لا يستطيع أن يخلص نفسه، هو ملك بني إسرائيل، فلينزل عن الصليب الآن فنؤمن به. وضع ثقته بالله، فلينقذه الله الآن إن أراده فعلا، أفلم يقل: أنا ابن الله؟ وكذلك المجرمان المصلوبان معه كانا يشتمانه بكلام مشابه. ومن الساعة 12 ظهرا خيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة 3 بعد الظهر، ونحو الساعة 3 صرخ يسوع بصوت عال وقال: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. ولما سمعه بعض الواقفين هناك قالوا: إنه ينادي إيليا. ثم أسرع أحد الواقفين هناك وأخذ إسفنجة وغمسها بالخل ووضعها على قصبة طويلة وقدمها له ليشرب. أما الباقون فكانوا يقولون: لننتظر ونرى إن كان إيليا سيأتي لينقذه. ثم صرخ يسوع الثانية بصوت مرتفع وأسلم الروح. فانشقت ستارة الهيكل إلى نصفين من فوق إلى أسفل، واهتزت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وقامت أجساد كثيرين من المؤمنين المقدسين الذين كانوا قد ماتوا. وبعد أن قام يسوع خرجت تلك الأجساد من قبورها ودخلت إلى المدينة المقدسة وظهرت لكثيرين. أما الضابط الروماني والحراس الذين كانوا يحرسون جسد يسوع، فلما رأوا الزلزلة والأحداث الأخرى ارتعبوا جدا وقالوا: كان هذا حقا ابن الله. وكانت هناك نساء يقفن وينظرن من بعيد، وكنا قد تبعنا يسوع من الجليل ليخدمنه. فمنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف، وكذلك أم ابني زبدي. وعندما جاء المساء جاء إلى مدينة القدس رجل غني اسمه يوسف، وهو من بلدة الرامة، وقد كان هو أيضا تلميذا ليسوع. فذهب إلى بيلاطس وطلب منه جسد يسوع، فأمر بيلاطس بإعطائه الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بقماش جديد من الكتان، ثم وضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا ضخما على مدخل القبر وذهب. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جلستين مقابل القبر. وفي اليوم التالي بعد أن انتهى يوم الجمعة، اجتمع كبار الكهنة والفريسيون مع بيلاطس وقالوا له: يا سيد، نتذكر أن هذا المضل قال قبل أن يموت: سأقوم من الموت بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر حتى اليوم الثالث، حتى لا يأتي تلاميذه ويسرق الجسد ثم يقول للناس: لقد قام من الموت، فيكون هذا الضلال أسوأ من الضلال الأول. فقال لهم بيلاطس: خذوا حراسا من الجند واذهبوا وتأكدوا من كل شيء بمعرفتكم. فذهبوا وضبطوا القبر ووضعوا ختما على الحجر كما أقاموا حراسا من الجند عليه.
متى الفصل 28.
وبعد انتهاء يوم السبت، في أول يوم في الأسبوع، جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى إلى القبر. فحدثت في تلك اللحظة هزة أرضية قوية، لأن ملاك الرب نزل من السماء وذهب إلى القبر ودحرج الحجر عن الباب ثم جلس عليه، وكان منظره لامعا كالبرق وثيابه بيضاء كالثلج. فخاف الحراس منه جدا وصاروا كأموات. وقال الملاك للمرأتين: لا تخافا، أعرف أنكما تبحثان عن يسوع الذي صلب. إنه ليس موجودا هنا، فقد قام من الموت كما سبق وقال: تعالى وانظرا المكان الذي كان فيه. ثم اذهبا سريعا إلى تلاميذه وقولا لهم: قد قام من الموت، وسيسبقكم إلى الجليل، وسترونه هناك، ها أنا قد أخبرتكما. حينئذ غادرت المرأتان القبر سريعا، وقد اختلط خوفهما بفرح كبير، ورقدتا لتخبرا تلاميذ يسوع بما حدث. وفجأة التقاهما يسوع وقال: سلام. فاقتربتا إليه وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا وأخبرا إخوتي بأن يذهبوا إلى الجليل فسيرونني هناك. وبينما كانت المرأتان في طريقهما، ذهب بعض الحراس إلى المدينة وأخبروا كبار الكهنة بكل ما حدث. فاجتمع كبار الكهنة بالشيوخ وتشاوروا فيما بينهم، ثم أعطوا الجند مالا كثيرا وقالوا لهم: أشيع بين الناس أن تلاميذ يسوع جاءوا في الليل وسرقوا جسده بينما أنتم نيام. وإن وصل هذا الخبر إلى الوالي فإننا سنقنعه ونبقيكم آمنين. فأخذ الجنود المال وعملوا كما قيل لهم. وهكذا انتشرت هذه القصة بين اليهود إلى هذا اليوم. وذهب 11 تلميذا إلى الجليل، إلى الجبل الذي أخبرهم يسوع أن يذهب إليه. وعندما رأوه سجدوا له، مع أنه كانت لدى بعضهم شكوك. فتقدم يسوع إليهم وقال: أعطي لي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع أمم الأرض وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يطيعوا كل ما أوصيتكم به، وتذكروا أني سأكون معكم دائما وإلى نهاية الدهر.